رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 15 من مجالس التفسير، تفسير الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في سورة النساء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. روي عن سعيد في قوله تعالى: يجد في الأرض مراغما كثيرا، قال: متزحزحا عما يكره.
نعم. وهذه الهجرة طارة تكون واجبة وطارة تكون مستحبة، طارة تكون واجبة وطارة تكون مستحبة. تكون واجبة في الواجب، لو أن الإنسان كان في بلاد كفر ولا يستطيع أن يظهر دينه فحينئذ تجب الهجرة، إذا كان لا يستطيع إظهار دينه، أو كان في بلد يسب فيها السلف وينتقص فيها منهج السلف ولا يستطيع التغيير ويخشى التأثر، أو في بلد معاصي ويخشى على نفسه أيضا، حينئذ تجب الهجرة. وتستحب الهجرة إذا كانت في متعلقة بمستحب، يعني إذا لم يكن له نفع لكنه يظهر دينه ويظهر كذا ولكنه يرى غيره أولى منه، فحينئذ يستحب الهجرة. فطارة تكون الهجرة واجبة وطارة تكون مستحبة. نعم. إظهار الدين، إظهار البراءة من الباطل، وإظهار المنهج، وإظهار الحق، ومقاومة الباطل، هذا هو إظهار الدين، وليس مجرد أن تؤدي الشعائر بينك وبين نفسك، تصلي في نفسك، تصوم في نفسك، ليس كذلك، إنما إظهار الدين إظهار البراءة من الباطل وإظهار الحق حتى يعلمه الناس. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قال: رخص فيها قوم من المسلمين ممن كان بمكة من أهل الضرر، حتى نزلت فضيلة المجاهدين على القاعدين، فقالوا: قد بين الله فضيلة المجاهدين على القاعدين ورخص لأهل الضرر، حتى نزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله: وساءت مصيرا. قالوا: هذه موجبة، حتى نزلت: إلا المستضعفين من الرجال، فقال ضمرة ابن العيص الزرقي أحد بني ليث وكان مصاب البصر: إني لذو حيلة، لي مال ولي رقيق فاحملوني. فخرج وهو مريض فأدركه الموت عند التنعيم، فدفن عند مسجد التنعيم، فنزلت فيه هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا.
نعم.
قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. روي عن سعيد بن جبير أنه قال: فرض صلاة المسافر ركعتين.
نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال: في صلاة الخوف وكيف تكون مقصورة، يعني إذا كانت لكل واحد من الفريقين ركعتان، إنها ليست بقصر.
أولا، قوله فرض صلاة المسافر ركعتين، هذا قول أن القصر يكون واجبا، والجماهير على أن القصر مستحب، على أن القصر مستحب، وأن الإنسان لو أتم في السفر فهذا جائز، ولو صلى ركعتين تلك السنة، فالسنة أن يصلي ركعتين، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر، لكنها رخصة، فمن أخذ بها فهذا مسنون، وأما من أتم فصلاته صحيحة. فأصح قولي أهل العلم أن القصر في الصلاة رخصة، ومسنون وليس بواجب. نعم.
قال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك
قول
الله.
سعيد في صلاة الخوف وكيف تكون مقصورة، يعني إذا كانت لكل واحدة واحد من فقين ركعتين، إنها ليست بالقصر. وردت صفات عديدة في صلاة الخوف، وأن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة، ثم كل طائفة تتم نفسها ركعة وهو قد صلى ركعتين، هذا المشهور في صلاة الخوف، وبالتالي يصليها ركعتين. نعم.
قال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. روي عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بمخاصمة طعمة ولم يفعل ذلك.
نعم.
قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال: نزلت في حق طعمة ابن أبيرق لما هرب من مكة ومات على الشرك.
نعم، يعني إذا مات ولم يتب من الشرك والمعاصي، أما الشرك فلا يغفره الله سبحانه وتعالى، وأما المعاصي فهذه قد يغفرها الله عز وجل، ولهذا نقول أصحاب المعاصي يكونون تحت المشيئة، أما الشرك فلا يكون صاحبه تحت المشيئة، بل يعذب أبد الآبدين وظهر الداهرين ولا يخرج من النار إذا مات على الشرك. أما التائب إذا تاب من الشرك أو من المعاصي فإن الله عز وجل يتوب عليه، وفيه وفي ذلك قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، يعني يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. فإذا تاب العبد فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته إذا كانت توبته نصوحة، ولا فرق بين معصية ومعصية، جميع المعاصي شرك، سب لله ورسوله، إلحاد، أي معصية من المعاصي فإن الله عز وجل فيما تعلق بحقه فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. لكن كلام العلماء أن هذا لا تقبل فيه توبة أو كذا، يعني في الظاهر في بعض المعاصي زي السحر وغيره ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، قالوا هذا لا تقبل في توبة، يعني في الظاهر يعني لا ترفع العقوبة الدنيوية بل لابد أن يعاقب، أما عند الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من أي ذنب مهما بلغ. ليس هناك أعظم من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك الله عز وجل قال اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإن العبد إذا تاب قبل أن يغرر من أي ذنب مهما بلغ فإن الله عز وجل يتوب عليه، ولا يعلم ذنب لا توبة منه بين العبد وبين ربه، لا يعلم ذنب لا توبة منه. يقال من مثلا مزق مصحفا أو داسه بقدميه أو كذا هذا ليس له توبة؟ لا، لا يعرف، لا يعرف ذنب لا توبة منه. جميع الذنوب مهما بلغت، جميع الذنوب مهما بلغت، لو تاب العبد توبة نصوحة في وقت الإمكان فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. لكن كما قلنا معنى كلام الفقهاء إن هذا لا تقبل توبة أو كذا، يعني لا يرفع العقوبة التي تكون له في الدنيا، فيقال السحر لا تقبل منه توبة، يعني بل لابد من إقامة الحد عليه ولابد من إقامة العقوبة عليه. من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبة، يعني لابد من إقامة العقوبة عليه. ليه؟ لأن هذا قد يكون كاذبا، تمسك السحر يقول لك أنا تبت تتركه، يبقى هيجد مصوغا في عمل السحر، فإن أمسكته قال أنا تبت، لكن لو علم أنه مؤاخذ ومقتول فإنه سيكون هذا ردعا له. نعم.
قال تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد في قوله تعالى: فليغيرن خلق الله، قال: دين الله.
نعم، وهو أشمل لكن أعظمه أن يغير دين الله سبحانه وتعالى. هذا أعظمه. نعم. قال ابن الجوزية رحمه الله: وفي المراد بتغيير خلق الله خمسة أقوال، أحدها أنها تغيير دين الله، والثاني أنه تغيير الخلق بالخصاء، والثالث أنه التغيير بالوشم، والرابع أنه تغيير أمر الله، هذا رجع للدين، والخامس أنه عبادة الشمس والقمر والحجارة وتحريم ما حرم من الأنعام، وإنما خلق ذلك الانتفاع به، كل ذلك تغيير. ولا أمرهم فليغيرون خلق الله، يدخل في ذلك التغيير الحسي، لو أن المرأة وضعت وشما أو نمصا أو غير ذلك، هذا كله داخل في التغيير، ويدخل فيه أيضا تغيير الدين. ولا أمرهم فليغيرون خلق الله، يعني دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. روى بإسناده عن سعيد بن جبير: من يعمل سوءا يجز به، قال الشرك.
نعم. وكذلك كذلك غير الشرك، لكن أعظمه الشرك. نعم.
العقوبة على الذنب شيخنا تكون تكثير له
الايه؟
العقوبة على الذنب.
ايه نعم.
ولو لم يتب.
نعم. يكفر عنه من وجه ويأثم من وجه، يأثم من وجه الإصرار، ويغفر لهم من وجه إقامة الحد في مقابل ذنبه، فإن الحدود كفارات، كما في حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يبقى ده كفار. طب يبقى لو كان مصرا على الذنب والمعصية في قلبه إصرار، يأثم على إصرار، فهو آثم على إصرار، لكن فيما تعلق بذنبه الذي أتى فإن الحدود كفار. نعم.
فيما ليس فيه حدود، يعني مصائب فيما ليس فيه حدود.
يبقى إيه الإشكال بقى عندنا؟ الإشكال هيرد في إيه؟ لأن عند الموجب المعارض الحدود. طيب واحد مصر على معصية، إزاي هيغفر الله له؟
ابتلي بمصائب على هذا الذنب.
لا، المصيبة على ما، أي ذنب؟
ذنب ارتكب فأصيب بمصيبة.
برضو مش فاهمها، اشرح حالي. يعني واحد زنى انكسر رجله
مثلا،
مثلا
أصيب،
يعني كان بيزني، الزنا زنا في هذا. وأما تكفير المصيبة ليس لهذا الذنب، إنما تكفير لما عنده من أمور، لكن ليس لهذا الذنب بعينه، الذنب العين ما يأثم عليه. نعم. لكن هو المعارض اللي هو مسألة الحدود، كيف تكون كفارة، وقد يكون إنسان مصرا على المعصية، يعني زنى وهيجلد، شاب زنى وبيجلد، لكنه يقول لك تحمل جلد، لكنه مصر أن يفعل هذا الذنب بعد إقامة الحد عليه، هل هذا تكفر عنه ولا لا تكفر؟ نعم. فنقول الصحيح أن الحدود تكفر من هذا الوجه، لكن في نفس الوقت إصراره هو على المعصية ذنب مستقل. نعم.
قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.
أما كون المصائب مكفرة، هذا في انفكاك جهة، أنت معصيك تأثم فيها من وجه، ومصائبك تكفر عنك من سيئاتك من وجه آخر، لا علاقة لا بذنب معين، لا علاقة لا بذنب معين. المصائب دي مكفرة، ما ينزل بك المصائب، وعندك ذنوب فإن الله عز وجل يكفر من ذنوبك بقدر هذه، لكن ليس لا علاقة بذنب معين. أما الذنب المعين فتتوب منه توبة منه. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ممن أسلم وجهه لله، قال: من أخلص وجهه، قال: دينه.
نعم.
قال تعالى:
هذا إشارة إلى الإخلاص. نعم.
قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، قال: وما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث، وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيا حتى يحترم.
نعم. وهذا من أمر الجاهلية أبطله الإسلام. نعم.
روى بإسناده عن عبد الله بن كثير أنه سمع سعيد بن جبير يقول في قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، الآية، قال كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ، لا يرث الرجل الصغير ولا المرأة،
لأنه لا يركب فرسا ولا يقاتل، فالمرأة لا تقاتل والصغير لا يقاتل، ولهذا لم يراث له طالما أنه لم يقاتل. نعم.
فلما نزلت آية المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه.
بل إذا مات الإنسان وقد وزوجته حامل فإننا نوقف قسم التركة حتى تضع حملها، فإن تعجلوا أوقفنا أوفر الحظوظ في ذلك، أوقفنا نصيب ذكرين. يعني انظروا إلى مراعاة الإسلام للحمل كيف إذا نزل وصار على وجه الحياة حيا على قيد الحياة، فهذا من باب أولى مهما كان. فلو مات رجل عن ابن له 50 سنة وابن له 5 ساعات ولا ساعة نزل، فهذا يرث مثل هذا، هذا يرث مثل هذا، الكبير الصغير يرث مثل الكبير، وضعت حملها يرث مثل الذي عنده 50 سنة، الذي عنده 50 سنة، لأن الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال كبير ولا قال صغير ولا قال يعمل ولا قال ما يعمل ولا إلى آخره إلى آخره، فهذا الصغير مثل الكبير. نعم.
وقالوا يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه، والمرأة هي كذلك، فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال، فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء، فانتظروا، فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا لئن تم هذا إنه لواجب ما منه بد، ثم قالوا سلوا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في أول السورة في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قال سعيد بن جبير وكان الولي إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها ونكحها واستأثر بها، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم ينكحها.
نعم. فهذا ظلم، هذا ظلم، يعني إن كان فيها جمال يرغب فيها وينكحها وربما ما أعطاها شيئا وكذا يظلمها، وهذا لا يجوز. نعم. قال الله قال وإن خفتم أن تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، عندكم النساء انكحوا ما طاب لكم، لكن لا تظلم هذه اليتيمة. نعم. 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 من في اللي هو ايه؟ لا ربما يكون قبل التشريع، يعني مثلا ممكن يكون قبل التشريع في النهي او شيء، وقد يكون ليس من الصحابة، قد يكون من منافقين او. نعم.
قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، قال هي المرأة تكون عند الرجل قد طالت صحبتها وكبرت فيريد أن يستبدل بها فتكره أن تفارقه فيتزوج عليها فيصالحها على أن يجعل لها أياما وللأخرى الأيام والشهر.
نعم. يعني مثلا رجل عند امرأة، المهم المرأة هذه زهد فيها كبرت أو صار مثلا كذا لا حاجة له فيها، فيريد أن يطلقها وأن يتزوج امرأة أخرى، فتقول له لا تطلقني أبقني زوجة لك وأبقى مع أولادي وكذا وكذا، فيقول خلاص بعطيك يوم والمرأة الأخرى بعطيها بقي الأسبوع، فإن تصالح على ذلك فلا إشكال. هذا معنى نشوز الزوج. احنا عندنا المرأة الناشز معروفة هي التي تسيء العشرة وكذا، طيب الرجل الناشز المعرض عن الزوجة، يعني الذي لم يعد له فيها رغبة ويريد أن يطلقها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، إذا تصالح على شيء من هذا وتبقى معه امرأة وكذا وزوجة ويبقيها على أن تتنازل عن بعض حقوقها فلا إشكال. وقد حصل هذا لسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها وقبل عائشة. تزوج سودة بعدها خطب عائشة، خطب عائشة قبل الهجرة ثم بدأ بعائشة بعد الهجرة. فلما أراد أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت أبقني زوجة لك وكذا، وأهب ليلتي لعائشة رضي الله عنها، فوابت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. فالمرأة إذا زهد فيها الزوج لغرض من الأغراض أو شيء ويريد أن يتزوج غيرها ولا يستطيع أنه مثلا قد ينفق على هذه وتلك وكذا، فقال بتزوج امرأة أخرى، فطلبت منه أن تبقى معه وتتنازل عن بعض حقوقها فهذا لا بأس به. قال ابن الجوزي قوله تعالى وإن امرأة خافت بعليها نشوزا في سبب نزولها ثلاثة أقوال، أحدها أن سودة خشية أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية. والثاني أن بنت محمد ابن مسلمة كانت تحت رافع ابن خديج فكره منها أمرا إما كبرا وإما غيره، فأراد طلقها فقالت لا تطلقني واقسم لي ما شئت فنزلت هذه الآية. والثالث قد ذكرناه عن سالم من الأفطس عن سعيد بن جبير في نزول الآية التي قبلها، وقالت عائشة نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها ويريد فراقها ولعلها تكون لها له محبة أو يكون لها ولد فتكره فراقه فتقول له لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من شأني، رواه البخاري ومسلم. وفي خوف النشوز قولان، طيب إعراضا أن يزهد فيها، طيب النشوز؟ قال وفي الخوف من النشوز كيف نشوز الرجل قولان، أحدها أنه العلم به عند ظهوره، والثاني الحذر من وجوده لأماراته. قال الزجاج والنشوز من بعل المرأة أن يسيء عشرتها وأن يمنعها نفسه ونفقته. وقال أبو سليمان نشوزا أي نبوا عنها إلى غيرها وإعراضا عنها واشتغالا بغيرها. نعم. طيب لكن مثلا لو قال رجل أليس الأولى يعني أنه يبقي حسن العشرة للمرأة القديمة ثم يقول لها أنا أريد أن أتزوج فلا تمنعين، إن منعته قال لا خلاص إن منعتيني فأنا ستزوج وإذا أردت الطلاق طلاق، لكن في الأول يبدأ الإحسان وتبقى على ما هي عليه ويتزوج عليها غيرها وكذا، فهذا مثلا قد نقول أليس هذا هو الأولى مرعاة لخاطرها أو كذا، قد يكون في بعض الحالات، قد يكون في بعض الحالات. على كل حال هذا فيه فسحة، هذا فيه فسحة، إن أبقاها زوجة له وكذا وعلى القسمة القديمة فهذا خير، وإن كان مثلا يعجز عن الجمع بين هذا وذاك وتنازلت حتى لا تشق عليه في هذه الأشياء، امرأة كبرت وكذا ولا تريد أن تشق عليه فتنازلت عن بعض حقوقها فهذا لا بأس. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح قال في الأيام،
قوله وأحضرت الأنفس الشح أحضرت بمعنى ألزمت، والشح الإفراط في الحرص على الشيء، وقال ابن فارس الشح البخل مع الحرص، وفي من يعود إليه هذا الشح من الزوجين قولان، أحدهما المرأة فتقديره وأحضرت نفس المرأة الشح بحقها من زوجها، هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير، أحضرت نفس المرأة بعود المرأة الشح بحقها من زوجها، والثاني الزوجان جميعا، فالمرأة تشح على مكانها من زوجها والرجل يشح عليها بنفسه إذا كان غيرها أحب إليه، هذا قول الزجاج يعني يمسكها ولا يطلقها مع أن غيرها أحب إليه يعني هو مش محتاج ليه ومع ذلك يبقيه. وقال ابن زيد لا تطيب نفسه أن يعطيها شيئا فتحلله، ولا تطيب نفسها أن تعطيها شيئا من مالها فتعطفه عليها. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال يصيبها
يقول وإن تحسنوا, قوله تعالى وإن تحسنوا فيه قولا أحدهما بالصبر على التي يكرهها والثاني بالإحسان إليها في عشرتها. نعم. وتتقوا يعني عن الجور عليها فإن الله كان بما تعملون خبير. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال نصيبها من نفسه
كثير كده في وإن تحسنوا عشان نرى الأفضلية إيه يعني, يعني وإن تحسنوا إما أنك أنت تبقي لك أن تحسن إليها وكذا وكذا أو يكون المراد هل المراد هو أن تبقى على ما كانت عليه في القديم يعني تقسم الجديدة مثلا يوما ولها يوما تجعل هذه يوما ولهذه يوما هذا الأفضل يكون الإحسان ده الأفضل أو الإحسان حتى مع القسمة الجديدة أن تجعل هذه يوما وللجديدة أسبوعا لكنك تحسن ولا تسيء العشرة إليها. نعم. ابن كثير ماذا يقول في تحسنه؟
قال ابن كثير رحمه الله وإن تتشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن أيوة. الله عالم بذلك
تمام
وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء.
يعني ها إذن أعد أن تبقي القسمة على ما هي عليه ها.
وإن تتشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن
هات ابن جرير كده نعم
وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء.
نعم هذا يكون معنى الإحسان. ولهذا قلنا لو أنه جعل هذا الأمر وأبقاه على القديم يكون هذا تطيبا لخاطرة إن تفعل هذا هذا إحسان. لكن أن يلزم به الزوج لا ما يلزم به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازلت سودة بنت زمعة عن ليلتها جعل ذلك لعائشة. هي تنازلت طبعا هي قالت أنا بتنازل عن ليلتي والنبي ما أجبر على ذلك. أعطيه طبعا ابن جرير
طبعا
أيوة.
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى وأما قوله وإن تحسنوا وتتقوا فإنه يعني وإن تحسنوا أيها الرجال في أفعالكم إلى نسائكم إذا كرهتم منهن دمامة أو خلقا أو بعض ما تكرهون منهن بالصبر عليهن وإيثائهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف وتتقوا يقول وتتقوا الله فيهن بترك الجور منكم عليهن فيما يجب لمن كرهتموه منهن عليكم من القسمة له والنفقة والعشرة بالمعروف فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول فإن الله كان بما تعملون في أمور نسائكم أيها الرجال من الإحسان إليهن والعشرة بالمعروف والجور عليهن فيما يلزمكم لهن ويجب خبيرا يعني عالما خابرا.
نعم. البغوي
قال البغوي رحمه الله تعالى أي وإن تحسنوا بالإقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمها فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجزيكم بأعمالكم.
نعم يعني فيها مراعاة الايه العشرة فيها مراعاة العشرة أن تبقيها لأنها عاشت معك ظهرا طويلا. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال نصيبها من نفسه وماله. لعل هذا تصحيح هنا
فين
يصيبها
أي أثر
613.
نعم. قال
عن سعيد بن جبير قال نصيبها من نفسه وماله.
نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير وأحضرت الأنفس الشح قال في النفقة.
كما قلنا الأنفس اختلف من المراد فقيل الزوجة وقيل الزوجان. نعم. الشح بالنسبة لها أنها بتتنازل طبعا نصيبها من زوجها يكون في تنازل أو الشح بالنسبة له أنه يمسكها على عدم رغبة فيها. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وحضرت الأنفس الشح قال النفقة والأيام.
نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وحضرت الأنفس الشح قال المرأة تشح على مال زوجها ونفسه.
نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال جاءت امرأة حين نزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت إني أريد أن تقسم لي من نفسك وقد كانت رضيت أن يدعها فلا يطلقها ولا يأتيها فأنزل الله وأحضرت الأنفس الشح.
نعم.
قال تعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. رواه بإسناده عن سعيد في قوله وتتقوا قال يعني المؤمنين يحذرهم. قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا الآية. رواه بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فتذروها كالمعلقة قال لا أيما ولا ذات بعل.
نعم.
رواه بإسناده عن سعيد بن جبير
قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذا فيما يتعلق بالميل القلبي، هذا فيما يتعلق بالميل القلبي، فإن الإنسان لا يجب عليه أن يعدل فيما يتعلق بالميل القلبي لأن هذا لا يملكه. هذه امرأة مريحة وامرأة مطيعة وهذه الأخرى التي عنده ناشز وعاصية ومتعبة، فإذا أحب المريحة أكثر من المتعبة نقول هذا حرام، لابد أن يوازن بين محبتين؟ لا، هذا أمر قلبي، هذا أمر قلبي. ما تستوي المرأة المريحة والمرأة النكد؟ فقد تكون عند الرجل مرأة نكد إذا دخل عليها تقول كيت وكيت 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 وكيت، يدخل مباشرة إلى وكيل النيابة سين جيم سين جيم إلى أن يذهب حتى تجعله يكره الدخول عليه. نقول لابد أن تحب كالمرأة الأخرى التي تزين نفسها وتجمل نفسها وتريح ولا تسأله وإلى آخره. أنا سيختلفنا في ذلك، في امرأة مريحة وامرأة نكد تطالبه بالعدل في هذا، أي عدل في هذا؟ ما يستطيع هذا الإنسان، ما يملك هذا. مثل أنت تحب هذا الأخ أكثر من هذا الأخ، تحب الشخص هذا أكثر من الشخص هذا، هذا أخ فاضل كذا وباذل نفسه وكذا وكذا، وهذا أخ متعب أيضا وصاحب مشاكل وصاحب وصاحب وصاحب، كيف تسوي بين هذا وذاك؟ كيف تسوي بين هذا وذاك؟ وهذا جار كذلك مريح، وجار يحفظك، وجار يحرص عليك، وجار آخر مؤذي ومفسد. يعني تخيلوا مثلا انا مثلا اليوم صليت الظهر، انا هشام اهو صليت الظهر ونظرت الى رجل وقلت اللهم اكفنك بما شاء، تخيل انك انت لو جاءك خبره هتفرح. تخيل مثلا وده مسلم بيصلي معاك الظهر، مش مسلم ترك للصلاة، يعني ليس مسلما ترك للصلاة، بل مشكلته ان بيصلي كل صلاة في الصف الاول، بس مشاكل تتمنى يروح مسجد تاني ده ولا يروح، اي مصيبة مثلا ان لم يتب الله عز وجل عليه. تخيل بقى انت ما تكون انت الامام كده وتنظر للي بيصلي في صف اول من حريصين وتقول اللهم اكفنا بما شاء، ولو يأتيك قالوا مات هتقول الحمد لله تثبت شكر. الا عجيب هذا موجود؟ موجود. اما يكون انسان شر صاحب بدع وضلالات ويريد بك وباهل السنة سوءا، ها، انما الطالب تقول اصلا هذا مسلم ولابد ان تحب محبة خالص. انا المحبة بقدر ما عنده من الايمان او الى اخره، دي مسألة حقوق اخرى، ما لكن هذا يبغض اهل البدع ويبغض اهل المعاصي واهل الشر، رجل شر في الناس يؤذي هذا ويفعل هذا، الا تتمنى موت ان لم يسبق في علم الله عز وجل هدايته، تقول اللهم اهدي اذا ما لم يسبق في علمك هدايته وكذا. فمثل هذا ناس بشر يا اخواني، بشر تتمنى الا يكون في المسجد، تتمنى يسافر له سفره ولا يروح له اي حاجه ولا يمرض له كل شهرين ويجي يوم ويمرض شهرين وخلاص. هذا واقع ولا لا يا اخوان؟ انا اقول بصراحه هذا واقع. فمسألة المحبة دي تتوزع حسب الإحسان، حسب الرفق، حسب كوني من أهل السنة في أناس أنت ما تستغنى عنه. لو غاب تستشعر فقده فعلا. لو غاب ودك تراه أمامك تفقده إذا غاب. وبعض الناس شر تتمنى زواله، تتمنى موته، تتمنى إذا كان صاحب بدعة ويكيد لأهل السنة والجماعة ويكيد لأهل الخير ويكيد وهكذا. بل بعض الناس قد لا تدخل المسجد وتتمنى كذلك فيه، مؤذي مؤذي، ترى يمشي بجوار المسجد أو يشوف أي حاجة، أي حاجة يعمل فيها شكوى، أي حاجة يعمل فيها ضرر، تلاقيه ماشي كده تعسس تعسس وتحسس. مثل هذا تتمنى إيه؟ فإذا إذا كانت هذه امرأة مريحة تهيئ لك وعرفت مدخلك، عرفت مدخلك، ما الذي يرضيك وما الذي لا يرضيك، عرفت مدخلك، ما الذي يسعدك وما الذي لا يسعدك، وكانت ذكية لبيبة توفر لك هذا، هل هذه تستوي بالمرأة كما قلنا النكد التي تحاسبك على كل شيء؟ ما تستوي. لهذا الله عز وجل رفع الحرج في هذا، فقال صلى قال تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكن هل هذا الأمر وتلك المحبة تدفعك للظلم؟ لا، قف هنا. فالمرأة هذه أنت تحبها فتبقى عندها أسبوعا، وهذه لا تحبها فتجعل لها يوما، لا ما يصلح، هذه ما يصلح. فمحبتك لامرأة لا تدفعك إلى ظلم الأخرى، إلى ظلم الأخرى، وإنما توفي لكل واحد واحدة حقها. إلا إذا أردت أن تطلقها تقول لمطلقك، تقول لك: لا لا تطلقني وأبقني زوجة لك وأنا متنازلة عن بعض أيامي. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله: وإن تصلحوا وتتقوا، قال: تصلحوا بين الناس.
نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: قوامين بالقسط، يعني قوامين بالعدل. ولو على أنفسكم، قال: يقول: لو كان لأحد عليك حق فأقررت به على نفسك أو الوالدين والأقربين أو على الوالدين والأقربين فاشهد به عليهم.
نعم. ولا تأخذك في الله لومة لائم، فالحق حق يتبع. ابنك أخطأ، قل ابن أخطأ. أبوك أخطأ، قل أبي أخطأ. اشهد بالحق ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين. ولا ينبغي أن تأخذك في الله لومة لائم، ينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فالله أولى بهما، قال: يعني إن الله أولى بالغني والفقير من غيره.
نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير
قال الزجاج، قال ابن الجوزي قال الزجاج، ومعنى الكلام: قوموا بالعدل واشهدوا لله بالحق، وإن كان الحق على الشاهد أو على والديه أو قريبه، إن يكون المشهود له غنيا فالله أولى به، وأن يكون فقيرا فالله أولى به. فأما الشهادة على النفس فيقرر الإنسان بما عليه من حق، وقد أمرت الآية بألا ينظر إلى فقر المشهود عليه ولا إلى غناه، يعني ده فقير ولو شهدت عليه سيخرج من بيته وسيجرد من ماله. صحيح هو أخطأ فأحول الشهادة وأغيرها من أجل أن يبقى له بيته، لا، الله أولى به، اشهد بالحق. ولو كان الرجل فقيرا وسيأخذ منه بيته وسيأخذ منه ماله، اشهد بالحق ولو أخذ بيته وماله، والله عز وجل يتولى، ما لك دخل أنت، أنت يجب عليك أن تشهد بالحق. نعم. فالإنسان لا يغير هذه الشهادة، وقد أمرت الآية بأن لا ينظر إلى فقر مشهود عليه ولا إلى غناه، فإن الله تعالى أولى بالنظر إليهما. قال عطاء: لا تحيف على الفقير ولا تعظم الغني فتمسك عن القول به، ده قول آخر أيضا، إنسان يراعي الغني والفقير، فقير يشهد عليه والغني لا. وممن قال إن الآية نزلت في الشهادات ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة الزهري وقتادة والضحاك. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، في أربعة أقوال، أحدها أن معناه فلا تتبعوا الهوى، واتقوا الله أن تعدلوا عن الحق، يعني فلا تتبعوا الهوى فيمنعكم ذلك عن الإيه؟ عن العدل. والثاني ولتبع الهوى لتعديله قاله الزجاج، والثالث فلتبع الهوى كراهية أن تعديله عن الحق، والرابع فلتبع الهوى فتعديله ذكرهما الموردي. وإن تلووا أو تعرضوا، أي يلوي الشاهد لسانه بالشهادة إلى غير الحق، ويلوي لسانه بغير الحق ويقيم الشهادة على وجهها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم.
رأى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فلا تتبعوا الهوى، قال يعني في الشهادات، أن تعدلوا قال يعني عن الحق.
نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله،
فدل هذا على أن اتباع الهوى، أن اتباع الهوى سبب في الميل عن الحق. من هنا فليس أصحاب الأهواء أصحاب حق، عدلوا عن الحق، والسبب أنهم أهل أهواء، دفعتهم الأهواء إلى عدم العدل والحيف والظلم والبعد عن الحق، بل ومعارضة الحق. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. رأى بإسناده عن سعيد بن جبير فإن الله كان بما تعملون خبيرا، قال يعني من كتمان الشهادة وإقامتها خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، قال يعني بتوحيد الله، واليوم الآخر قال بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال.
طيب أليسوا مؤمنين يا أيها الذين آمنوا دعوا باسم الإيمان، فكيف يطلب منهم الإيمان وهم مؤمنون؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف؟ ها؟ زيادة، زيادة الإيمان، لأن الإيمان شعب وفروع كثيرة. فيا أيها الذين آمنوا حققوا هذا الإيمان بجمع شعبه ولا تفرطوا في ذلك، كذلك أثبتوا على هذا الإيمان، يبقى تحصيل فروعه وكذا والثبات عليه والارتقاء. فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعة. ولهذا كان بعض السلف يقول تعالى نؤمن ساعة، طب هل هو كافر؟ ليس بكافر، هل ما عند إيمان؟ عند إيمان، فهذه الشعب إيمان، فالجهاد من الإيمان، وصيام رمضان من أحسن إيمان، وطلب العلم من الإيمان. آمنوا، جمعوا هذه الشعب ولا تفرطوا فيها. فلهذا قال آمنوا. قال ابن الجوزي رحمه الله وفي المشار إليهم بالقولية أيها الذين آمنوا ثلاثة أقوال، أحدها أنهم المسلمون، قالوا الحسن، فيكون معنى يا أيها الذين آمنوا بمحمد والقرآن أثبتوا على إيمانكم. والثاني اليهود والنصارى، قالوا الضحاك، فيكون معنى يا أيها الذين آمنوا بموسى والتوراة وبعيسى والإنجيل آمنوا بمحمد والقرآن. والثالث المنافقون، قاله مجاهد، فيكون معنى يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بألسنتهم آمنوا بقلوبكم. والأول أظهر، ليه؟ لأن عند الإطلاق يا أيها الذين آمنوا من حققوا الإيمان، من تحقق فيهم الإيمان، إنما اليهود ما تحقق فيهم الإيمان الصحيح ولا المنافقون، وإنما يا أيها الذين آمنوا عند الإطلاق أي من حقق الإيمان. طيب آمنوا، هو هنا يقول أثبتوا، وأولى منه يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي حققوا هذا الإيمان بتكميل شرائعه والحرص عليه والإتيان، لأنني يا أخواني مطالب كل لحظة بالإيمان، وأن آتي من خصال الإيمان ما يلزم لحظة. الآن إحنا في درس علم، تمام، هذا من الإيمان، الاجتماع في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله، نتدارس كتاب الله، كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروا الله في من عنده. فأنا مطالب أن أحضر هذا الدرس بموجب الإيمان، سواء على سبيل استحباب أو فرض كفاية أو عين على حسب العلم الذي أدرسه أنا، فأنا مطالب بها. طب وأنا في الدرس، ها، أنا حضرت الدرس، طب وأنا في الدرس الفهم والانقياد والعمل بما تعلمته، هذا من الإيمان. وليس الإنسان يسمع ويعرض، ما يكون من الذين قالوا سمعنا وعصينا، إنما يكون من الذين قالوا سمعنا وأطعنا. يبقى أنا مطالب بهذا أيضا، كذلك مطالب بالدعوة، أنا تعلمت، مطالب بالدعوة إلى ما تعلمته، كل هذا الإيمان. تأتينا صلاة العصر نصلي، طب أنا مطالب بإيمانه صلاة العصر، ثم الخشوع في صلاة العصر وكذا، ثم أنا مطالب. يعني إذن شرائع الإسلام وشعب الإيمان لا تتوقف لحظة، لا تتوقف لحظة. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا، حققوا هذا الإيمان بتكميل شرائعه وتحقيق شعبه التي لا تتناه. وهذا الكلام ونفسه الذي احتجناه في قول الله عز وجل في تفسيره، قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، قد يقول قائل أنا على الصراط المستقيم الآن، فكيف أطلب اهدنا الصراط المستقيم وأنا على الصراط المستقيم؟ أنا واقف في الصلاة الآن، سلفي سني على الجادة، فما معنى أن أقول في اليوم 40 مرة اهدنا الصراط المستقيم وأنا أصلا على الصراط المستقيم؟ فما الذي استفدت أنا من هذا الدعاء؟ الجواب يا أيها اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم شعب كثيرة، فحقق هذا واجمع هذا وحصل هذه الشعب، فأنت لك في كل نفس، كل نفس حاجة إلى ربك أن تكون على الصراط المستقيم، كل نفس من أنفاسك أنت محتاج أن تكون في على الصراط المستقيم. أنا الآن بتكلم محتاج في كل كلمة أن أكون على الصراط المستقيم، لا أتكلم إلا بدليل، لا أتكلم إلا وأنا أبتغي بكلامي هذا وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى اهدنا الصراط المستقيم من الإخلاص والمتابعة، أنا مطالب. طب وأنت، أنت مطالب كذلك بسلوك الصراط المستقيم والهداية إلى الصراط المستقيم، فأنا في كل لحظة لا غنى لي عن هذا الصراط المستقيم، وليس فقط الثبات عليه، لأن هذا الصراط متجدد، صراط الصلاة، صراط الصيام إيمان واحتساب، صراط قيام الليل، صراط التراويح، صراط تربية الأولاد، صراط البر بالوالدين، صراط إكرام الضيف، صراط مراعاة الجار، صراط. إذن أنت لا تنفك أبدا، أعطيني لحظة تقول أنا توقفت وحصلت كل شيء وليس هناك أمر جديد فيكون المعنى أثبت فقط على الصراط، لا، ده هناك الأمور متجددة، هذا الصراط المستقيم متجدد، أنت تحتاج كل لحظة. شوف وانت داخل المسجد الآن، دخلت بأي رجل؟ صراط مستقيم. قلت إيه؟ أي ذكر؟ صراط مستقيم. تركت ولا قلت؟ يبقى ده صراط مستقيم، شوف متجدد اهو، دخلت المسجد محتاج صراط مستقيم، هتصلي ولا تجلس؟ صراط مستقيم. حديث أبي قتادة في الصحيحين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، صراط مستقيم. يعني إذا كل لحظة أنت ما تحتاج إلى هذا، إذا هذا الصراط متجدد، هو نفسه المعنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ليس تحصيلا لإيمان غير موجود، وإنما هو تكميل لإيمان موجود، أن تكمل شرائعه. ولهذا قال إبراهيم ماذا؟ رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، أنا أؤمن بذلك اعتقادا وعلما، ولكن ليطمئن قد أرى ذلك بعين فيزداد بذلك إيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالانتقال من إلى، من دليل إلى دليل إلى شيء أعلى، من علم يقين إلى عين يقين، هذا كله من أمور الإيمان. ولهذا كان بعض السلف يقول تعالى بنا نؤمن ساعة، حضور مجالس العلم إيمان، تلاوة القرآن من الإيمان، إكرام الجار من الإيمان، وهكذا. نعم
سيدي شكرا في دين الصلاة.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان،
أي نعم بالدخول في جميع شرائع الإيمان، نعم،
وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه.
نعم.
كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم.
تمام تمام، يقول كما تقول في صلاتك في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، ها،
أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثباتا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله كما قال تعالى يا أيها الذين.
ولهذا الربانيون يا أخواني وأهل العلم يفقهون هذا، لهذا لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين، ويستشعرون حاجتهم إلى الهداية كل لحظة، كل لحظة يحتاجون حاجتهم إلى الهداية. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كثيرا ما كان يقول هذا، حتى قالت له زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول ذلك، فقال إن قلوب العباد بين صبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف شاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. الإنسان يكون على هداية اليوم، جالس هنا وهنا وبيقرأ وبيفعل، ثم غدا إذا أنت محتاج إلى هذا. فاللبيب العاقل يتشبث بهذا الطريق. شوف انت حاجاتك لطعام وشرب، انت ما تسأل، انت ما يأتي لك بالغداء فتقول انا خلاص مللت كل يوم غدا غدا مللت، ها ما تمل انت. طعام شراب، حاجتك الى الهداية اعظم من حاجتك الى الطعام والشراب. ولهذا درس علم، ادخل اسمع لعل الله يهديك بكلمة. الانسان يا اخوان بيزداد ايمان ولا، يعني احنا الان مع الشرح هذا مع سماع كلام اهل العلم هذا بيزداد ايماننا، هذا واحد. اثنين، تزداد بصيرتنا بدين الله. ثلاث، يزداد ثباتنا بمعرفة الحق من الباطل. ولهذا يقول لماذا الاكثار من كلام فاهل بدع حتى لا اكون منهم، لان اهل البدع يكثرون، اهل البدع لا يمكن احصاء كلامهم من كثرته ولا اعداده من كثرته، فلا ينبغي ان يلام صاحب السنة لماذا الاكثار من كلام فاهل بدع، انما يلام ويرد على صاحب البدع لماذا البدع، مش لماذا الرد على اهل البدع. هذا مخذول من يقول هذا الكلام، مخذول من يقول الاكثار من الكلام ما عندكم الا التحذير من البدع. طبعا هو كواقع هذا كذب، هذا كذب، انه ما عند اهل السنة الا الكلام في اهل البدع، بل عند اهل السنة الكلام في اهل البدع والكلام في العقائد والكلام في الفقه والكلام في التفسير والكلام في كل شيء. لكن لما كانت هذه هي التي تطأطئ على الرؤوس مباشرة، يعني ألمها في الرأس كده مخ، زي واحد مثلا يقال لك حصل له حادث انكسر رجله، سهلة ايده سهلة، اما حاجة يبعد عن ايه، عن ايه، عن الدماغ، ما تجيش الخبطة في الرأس. او كلام فعل البدع نفس المسألة كده، الكلام خط في الرأس على طول، الكلام هذا خط، فلهذا تظهر يأتي الصراخ على طول، يأتي الصراخ. انما اهل السنة الجماعة، اعطيني واحدة كده من السنة الجماعة ما كان يتكلم الى فعل البدع، اعطيني كده واحد. ابن باز ما كان يتكلم الى فعل البدع، ما كان يتكلم في تفسير والفقه والحديث وكذا. الالباني، ربيع ابن هادي، ها ما يتكلم الى فعل البدع، بس ما عنده حديث، ما عنده تفسير، ما عنده مواعظ، ما عنده فقه. فمن من اهل السنة يقصر كلامه في اهل البدع فقط، لكن كما قلنا ألم هذه الكلمة، ها تمام. شوف اقول لك على حاجة، هذا بيتكلم عن عثمان الخميس هذا، والدنيا كلها قامت على عثمان الخميس بعد ما كانت تمدح عثمان الخميس، لما خالف اهواهم وقال كلمة، قال كلمة في حماس، كلمة في حماس، كلمة حق يعني جماعة منحرف، طيب دي كلمة. عثمان الخميس بيكثر الكلام في حماس؟ ابدا، ده احنا اصلا نخالف عثمان الخميس في الكلام في حماس، تمام، لانه يثني. ومما اخترع، ولعلنا نفرد مقطعا بس بعد ما نفرغ مقطعه، ومما اخترعه مؤخرا جبنا وخوفا من هؤلاء الذين قاموا عليه، كان الاول يفرغ بين حماس وغزة، الان مما اخترعه انه احدث فرقا جديدا، فرق بين حماس والمجاهدين. شو بقى بين حماس والمجاهدين؟ ألا هو اللي بيجاهدوا دول مش كتائب القسام، ده الذراع العسكري لمين؟ يقول لك لا، ده فرق بين المجاهدين وحماس، ده اختراع جديد بقى علشان يخفف الايه الوطأة شوية. فيبقى بقى حماس الجماعة اللي مساسة اللي في المكاتب فمحدش بقى لان كل بيرد عليه والمجاهدون وبيجاهدوا وانت بتفعل. قال لك خلاص نستثني المجاهدين. في فرق بين الحماس والمجاهدين. والله هذا عجب عجاب يا اخواني. والله العظيم هؤلاء يتصدرون سبحان الله اضلالا للناس. والله يا اخواني والله اضلالا للناس سبحان الله. شوف فرق جديد يحدثه عثمان الخميس والفرق بين ايه. فلعلك تفرغ لي مقطع هذا عشان احنا نرد عليه بالتفصيل. نعم لانه يعني كما يقال عندنا في المسألة البلدي عمل ايه من حفرة وقع في دحضيرة طلعوا من حفرة وقع في دحضيرة. يعني هو كان بياخد عليه الكلمة وقع في ما هو اشر من ذلك. ليه ليه يا اخواني؟ لان ما يحبك المنهج السلفي او حتى لو يفهم المنهج السلفي لكن لا يريد ان يتكلم به بكامله حيث مراعاة الناس في ذلك. نعم.
قال تعالى ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. روى بإسناد عن سعيد بن جبير قال اخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ان الله جامع المنافقين والكافرين قال ان الله جامع المنافقين من اهل المدينة والمشركين من اهل مكة والذين خاضوا واستهزأوا بالقرآن في جهنم جميعا.
نعم ان الله يفصل بينهم يوم القيامة وعند الله سبحانه وتعالى تجتمع الخصوم. نعم.
قال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وهو خادعهم قال يعطيهم يوم القيامة نورا يمشون فيه مع المسلمين كما كانوا معه في الدنيا ثم يسلبهم ذلك النور فيطفئه فيقومون في ظلمتهم.
وهذا النور هذا النور انما يكون قبل الصراط فتأتي الظلمة ويأتي الصور فيحول بين المؤمنين وبين المنافقين عند الصراط. هذه الظلمة دون الجسر. انما هذا النور يكون معهم قبل الصراط. اما الصراط فلا يجوز الا المؤمنون وعلى قدر ايمانهم ومن المؤمنين من يقع في النار. نعم.
قال تعالى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. روي عن سعيد بن جبير في قوله سلطانا مبينا قال كل سلطان في القرآن فهو حجة.
نعم.
قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا.
ولا شك أن الحجة سلطان تكون لك به الغلبة على الخصم. ولهذا نحن نقود الجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان. طارة يكون بالحجة والبيان وهذا سلطان وطارة يكون بالسيف والسنان. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفه. ظاهرين على الحق هذا سلطان الحجة. الظهور هذا سلطان لأحمد بن حنبل السلطان على الجهمية مع أنه في سجن السلطان لكن له السلطان سلطان الحجة عليه. نعم. فالحجة سلطان. ولهذا بينما يتكثر اسمع ما هذه العبارة مهمة جدا بينما يتكثر الحزبيون بالأعداد والأحزاب انشغل بالاستكثار بالحجج والبينات فإنها الباقي. ليست المسألة بكثرة أعداد عند الحزبيين وكذا وبناء مدارس شوف كل هذا في الفاضي. كل هذا ما يصنع شيئا مقابل عالم. مقابل عالم انشغل بهذا. ابن عبد الوهاب لم يكون حزبا انما كون حجة. ابن تيمية لم يكون حزبا انما كون حجة. احمد بن حنبل لم يكون حزبا انما كون حجة. فيكفيني هذا. يكفيني ذاك في بلد. البلد يا شيخ ده عندنا مدارس وعاملين ومسوين يا شيخ والناس وبياخدوا صدقات وبياخدوا الاموال وعندهم خمس مساجد وعندهم كذا وانت عندك ايه حجة وهم عندهم ايه مال وكثرة. انت الغالب وان جندنا لهم الغالبون. امزق المكبر واخطب بين ادمغ هذا الباطل بالحق، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. ولهذا لا تسأل من معك، ولكن اسأل ما معك. ما الفرق بين من وما؟ لا تسأل من معك من أفراد والأشخاص، اسأل ما معك من الحجاج والبينات والبراهين. امسك كتابك، احفظ متنك، راجع شرحك، احضر درسك، بلغ دين الله عز وجل، ولا تبالي بالعباد. فبينما وثقت بهؤلاء بالأعداد والأحزاب والقوى هذه والأموال، استكثر أنت بالبينات والدلائل في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن حجة الله عز وجل غالبة. ولهذا قال لا تزال نبي، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. واضح يا إخواني؟ واضح. يبقى لا تأتي تشتكي أنا والله لا أستطيع الدعوة في البلد، لأن عندنا حزبيون ولا نوم كثر ولا نوم يفعلون وأغلقوا مساجد وإلى آخر ذلك. عندك حجج؟ تكلم في الشوارع، تكلم مع الناس، بين، رد على هذا الباطل وهكذا. معك حجة؟ حجتك الغالبة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا المراد. يبقى انشغل بنفسك، كمل نفسك من جهة هذه الحجج وهذه البينات. من هنا نحن نحرص على أن نربي أبناءنا وأن نربي جيلنا التربية الصحيحة. التربية الصحيحة ماذا صنع الحزبيون؟ هذا حزب نور بيربي بقاله كم سنة. حزب النور هذا بيربي بقاله كم سنة. حزب الإسكندرية هذا بيربي كم سنة؟ من السبعينيات، وبيربي وبيعمل، وفي النهاية إفلاس، لأن ما عنده حجج، ما عنده حجج. ليه؟ كله يصرخ من المداخلة. ليه؟ عندهم الحجج. طبعا ما هو كل المداخل، يعني لان في كثير من الناس ينتسب المداخل وما عنده حجج، انما هو حزبي من وجه اخر. لكن نتكلم عن اهل السنة بحق. لماذا يصرخ هؤلاء منهم؟ لانهم عندهم الحجج، عندهم الكتب، عندهم البينات. لذا كله يصرخ، كله يصرخ. حزب الاخوان في انحاء العالم كالسرطان في جسد الأم، ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ فتن بس، لكن ماذا صنع في الناس؟ أي غلبة؟ انظر إلى الصوفية والأشاعرة. أظن الأشاعرة، شوف المدارس وشوف الدنيا كلها في العالم، أشاعرة صوفية. ثم ماذا تأثير مين؟ العمي هذا. شوف تعالى، لو أرسل واحد منكم، والله ودي نعمل اختبارات كده، نعمل استبانة كده، في امرأة بتبيع طماطم هنا عندنا وكذا. انا ودي لو نرسل واحد من اولادنا يسألها، اولاها يا حج هو ربنا فين؟ هتقوله في السماء. يا الله، بقى المدارس دي والجامعات دي كلها، وفي النهاية تقولي ربنا في السماء. هو كده؟ ايه تأثير الاشعار يعني؟ ايه تأثير هؤلاء؟ اسألها كده تقولك الله في السماء، الله في السماء، ربنا ينزل كل في ثلث الليل الاخير كل ليلة وكذا. تجد وانت بتخطب هذا على المنابر، الناس كلها تقول تشتاق. ما في احد قال كيف الله ينزل، ولا قال كيف تقولون الله ينزل، الله ما يليق بان ينزل، كيف تقولون الله ينزل، الله ما يليق بان ينزل. ما احد يقول لك هذا. في احد فيكم خطب مرة وذكر هذا الحديث واحد اعترض عليه؟ ابدا. يعترض عليك بس اذا كلمت في الحاكم والسمع والطاعة، يوقفوا لك. ازاي سمع طاعة وهو ظالم وهو فاعل وكذا كذا؟ لكن قول الله في السماء، قل الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الاخير، قل الله يتكلم، قال الله، قال الله. اظن الدنيا كلها فيها قال الله تعالى، قال الله تعالى. ما ادري الاشعري لو قال نور تعالى، قال ايه؟ هو الله قال بحرف وصوت؟ لك لا، بمعنى. امال ايه؟ امال هذا من اللي قالوا هذا؟ القرآن اللي احنا نقرأه انت بتقول قال الله، امال هذا القرآن هذا من الذي قاله؟ القرآن هذا كلام الله؟ يقول لك لا، ليس كلام الله، ده عبارة عن كلام الله. القرآن المكتوب هذا في المصحف هذا ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، ليس كلام الله عز وجل، ده ليس كلام الله، بل هذا عبارة عن كلام الله. ده تكلم به جبريل، تكلم به محمد، يعني ده كلام. معنى ذلك ان هذا قول البشر، هذا ليس قول الله، ده قول البشر. يعني نفس ما قال أبو جهل وأبو لهب، إن هذا إلى قول البشر ليس قول رب البشر. القرآن هذا اللي بنقرأه ليس قول رب. طب ما القرآن اللي القرآن هذا اللي هو كلام الله ده معنى قائم بنفس الله، ده معنى قائم بنفس الله. الله ما تكلم حرف ولا صوت، ده معنى نفسي قائم بنفسه. هكذا يقول. من الذي يصدق هذا؟ إذن نقول دائما انشغل بنفسك في تكميل حججك، فإن السلطان هو الحج. أما عدد، أما كثرة، أما مدارس، أما كذا، كله لزوال. يا الله يا أخواني شوفوا مصر هذه كم مرت بأطوار. الجماعة الإسلامية شوفوا هذه في الصعيد كانت بتعمل إيه، جماعة إسلامية وجماعات التكفير وشكر مصطفى وعمر عبد، يا الله عمر عبد الرحمن والفرامة ومدري إيه والجماعة دي كده. شوف هذا أهو محمد إسماعيل وياسر برهامي وهؤلاء الذين مثلهم كمثل من يعني يضع يد في الماء ليحمل ماء وهو قد بسط اليدين قبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ من وجه. طبعا احنا ما نكفر يعني ما، لكن من وجه ما صنع شيء، ما صنع كلام وتنظيمات ومسؤولون، مسؤول محافظة، مسؤول مركز، مسؤول قرية، مسؤول مش عارف ايه، وفي النهاية على الفاضي كله. وقود سوارات، وقود ميادين، حائرون ما يضرون. سقف الواحد من مدرسة الإسكندرية قال برهان، قال عبد المنعم الشحات، هذا سقفه. هتعملوا ايه؟ هنشوف مشايخنا، واللي هنشوف مشايخنا مجلس دعوي، اللي هنشوف مشايخنا هو الدين، هو الدين. ماذا صنعوا؟ لكن انت حفظت كم متن، وانت حفظت كم، وانت درست كم كتاب، وانت جاردت كم كتاب، درست كم كتاب في السنة، عرفت كم قول الأئمة. الآن لما تتكلم بحجتك بتقول مين؟ قال شيخي؟ أبدا، أنت لا تذكر شيخك أصلا، إنما قال الإمام أحمد، قال البربهاري، قال اللكاي، قال الخلال، قال البخاري، قال ابن تيمية، قال ابن القيم. أتحداكم لو واحد فيكم جاء يتكلم يقول قال شيخ، ما في أصلا قال شيخ. هو قال شيخ وقال إيه؟ قال ما قال السلف. خلاص بدل شيخي بقى أحمد، بدل شيخي يبقى مالك، بدل شيخي يبقى ابن تيمية، بدل شيخي يبقى ابن رجب، آخر حاجة بدل شيخي يبقى ابن باز، يبقى ابن عثيمين، يبقى فلان، يبقى علان. هذا هو. إنما السكندري، إنما الإخواني، إنما التبليغي، إنما الأشعاري، إنما الصوفي. قلني في واحد قال قال مجاهد، ولا قال عطاء، ولا قال ابن عباس، ولا إلى آخره. سبحان الله، هذا فارق جوهري. لهذا نقول الحجة هي السلطان الحقيقي. نعم نعم نعم.
قال ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام: ولم يزل بمصر يعلم الناس ويفتيهم ويذكر بالله ويدعو إليه ويتكلم في الجوامع على المنابر بتفسير القرآن وغيره من بعد صلاة الجمعة إلى العصر، إلى أن ضاق منه وانحصر، واجتمع خلق كثير من أهل الخوانق والرط والزوايا، واتفقوا على أن يشكو الشيخ إلى السلطان.
ليه؟ لماذا؟ ماذا صنع؟ أخذ أموالكم؟ لا. قتل نفوسكم؟ لا. أخرجكم من بيوتكم؟ لا. إنما ضاقت الصدور من حجة شيخ الإسلام، من علم شيخ الإسلام الذي فضح هؤلاء وبين عوارهم. نعم.
فطلع منهم خلق إلى القلعة، وكان منهم خلق تحت القلعة، فكانت لهم ضجة شديدة حتى قال السلطان: ما لهؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء كلهم قد جاءوا من أجل الشيخ تقي الدين ابن تيمية، يشكون منه ويقولون إنه يسب مشايخهم ويضع من قدرهم.
سبت المشايخ هي المشكلة دي. طب ما أنتوا بتسبوا، ما أنتوا بتسبوا. لسه أخ أمس بقول أنا جايب أخ بس معايا، هو عنده بس شبهة إن هو بيقول يعني أنتوا بتسبوا المشايخ، وإن أنتوا وإن أنتوا وإن أنتوا بتسبوا المشايخ. طب ما أنت جاي هو بتسب أهو. طب ما هو ده مسب لنا برضه، مش احنا بنسب مش عارف ايه وكلام من ده. ما انت جاي تنتقصنا. والله يا اخواني احد اولاد في هذه البلد ابوه طرده الامام من المسجد، ابوه طردوا الإمام أحد الأئمة طردوا من المسجد. كانت نتيجة إيه؟ هذا رجل أنا أعرفه يعني ما في حياته ما أخذ موقفا من أحد. تعرفوا ماذا الذي حصل؟ راح يعتذر للإمام، وآخر أهان أبا في كذا وراح يعتذر له. يعني شوف ما له أي أظفار ولا ريشة نعامة، ما عنده شيء. تعال إلى الآن والجهل والحمقى ضد أهل السنة الجماعة، مع أنه أصلا ما أحد ذكره بالاسم لأنه ما له قيمة يذكر بهذا. كيف لو ذكر؟ كيف لو ذكر؟ فشيخ الإسلام ماذا صنع؟ فهي مسألة مسبة الأشياخ، مسبة الأشياخ هي هذه التي يملكونها. طيب أهل السنة يسبون السب الخارج عن نطاق الشريعة، ماذا يقول أهل السنة؟ مبتدع منحرف ضال بالأدلة. ولا يقول ابن 60 في 70 أبوه اللي ما أدري إيه، أو هذا بيفعل كذا، أو هذا أبدا. ما يسبون، ما يقول أبوك ولا يقول أمك ولا يقول كذا، ما له علاقة بدي. بيقول إنك منحرف، أي الإشكالية؟ بيقول إنك مبتدع، دي كلها ألفاظ شرعية موجودة في الكتب. رد أنت بالحجة إن لم تكن كذلك، رد أنت بالحجة إن لم تكن كذلك. ثم إنك الآن الليلة والنهار تحذر من أهل السنة، طب ما هو ده مسب. نعم، فهذه شبهة موجودة حتى من أهل الجاهلية، هم قالوا بيسب دين الآباء. ماذا قال أبو جهل لأبي طالب لما قال له النبي قل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما عندهم إلا هذه. نعم،
ويقولون إنه يسب مشايخهم ويضع من قدرهم عند الناس، واستغاثوا منه وأجلبوا عليه ودخلوا على الأمراء في أمره ولم يبقوا ممكنا. وكان بعض الناس يأتون إلى الشيخ فيقولون له إن الناس قد جمعوا لك جمعا كثيرا، فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم،
وأمر من يعقد له مجلسا بدار
العدل. قال له الناس إن الناس قد جمعوا، كان شيخ الإسلام بيقتبس هذه من تلك، الذين قالهم الناس وإن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم،
وأمر من يعقد له مجلسا بدار العدل، فعقد مجلس يوم الثلاثاء في العشر الأول من شوال من سنة 770، وظهر في ذلك المجلس من علم الشيخ وشجاعته وقوة قلبه وصدق توكله وبيان حجته ما يتجاوز الوصف، وكان وقتا مشهودا ومجلسا عظيما. وقال له كبير من المخالفين من أين لك هذا؟ فقال له الشيخ من أين لا تعلمه. وذكر بعض من
من أين لك هذا؟ قال من أين لا تعلمه. ايش دراك؟ عندنا مصادر ما ليست عندك، عندنا علماء ليس عندك، من أين لا تعلمه. نعم،
وذكر بعض من حضر ذلك المجلس أن الناس لما تفرقوا منه قام الشيخ ومعه جماعة من أصحابه، قال فجاء وجئت معه إلى موضع ذكره في دار العدل، قال فلما جلسنا استلقى الشيخ على ظهره وكان هناك حجر لأجل تثقيل الحصير، فأخذه ووضعه تحت رأسه فاضطجع قليلا، ثم جلس وقال له إنسان يا سيدي قد أكثر الناس عليك، فقال إن هم إلا كالذباب، ورفع كفه إلى فيه ونفخ فيه. قال وقام وقمنا معه حتى خرجنا فأتي بحصان فراكبه ويختل بذؤابته، فلم أرى أحدا أقوى قلبا ولا أشد بأسا منه. قال فلما أكثر الشكاية منه والملام وأوسع من أجل الكلام رسم بتسفيره إلى بلاد الشام.
الله أكبر، الله أكبر. فما الذي كان مع ابن تيمية رحمة الله عليه؟ ما الذي كان مع شيخ الإسلام؟ كان معه كم حزبا؟ كان معه كم مدرسة وكذا؟ كان معه ماذا؟ كان معه سلطان الحج، وكان يتحدى ويقول أمهلكم 3 سنوات على أن تأتوا بكلمة أخالفوا فيها ما كان عليه السلف، خذوا 3 سنين. نعم،
قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. رضي إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأصلحوا، قال يعني وأصلح العمل، فأولئك الذين فعلوا ما ذكر الله في هذه الآية هم الذين صدقوا مع المؤمنين المصدقين.
وهذه علامة التوبة الصادقة، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، هذا هو التائب التوبة النصوح. فإذا كان الإنسان على فكر سيء أو كان على قول باطل، فعلامة التوبة من ذلك ليس أن يتوب بينه وبين الله فقط. أنا إذا كان إنسان على قول باطل، علامة التوبة أن يعلن أنه كان على قول باطل وأنه رجع عنه ودليله كذا وكذا، تاب وأصلح وبين، تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وفي سورة البقرة الذين تابوا وأصلحوا وبين، فلا بد من هذا البيان. فإن كنت صادقا بين، بين أنك كنت على باطل وبدون فلسفة وبدون اعتذارات حتى لا يظن أحد بك ظن السوء. لكن ممكن الإنسان يقول قولا كان يعتمد على دليل وبنى ضعفه، إيه الإشكالية؟ هكذا العلماء يقول اليوم القول ويعود عنه غدا، لأنه يظهر له من الحجة ما لم يكن قد ظهر له بماذا؟ بالأمس. ولهذا نجد عند الشافعي القديم والجديد ما من إمام إلا وعنده قديم وجديد، ما من إمام إلا عنده قديم وجديد، عنده قول ورجع عنه، ما في أحد. ولهذا لما أراد الخليفة العباسي أن يجمع الناس على موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، أبى مالك. ليه؟ لأن في الموطأ فقه لمالك وقد يرجع عنه غدا. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير أجرا عظيما قال الجنة. قال نعم. تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله إلا من ظلم ظلم بالفتح،
إلا من ظلم. نعم.
فتكون على الذم، تكون هذه القراءة على الذم.
قال ابن الجوزي إلا من ظلم، فقرأ الجمهور بضم الضاء وكسر اللام، وقرأ عبد الله بن عمرو والحسن بن المسيب وابو رجاء وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم بفتحها. فعلى قراءة الجمهور في معنى الكلام ثلاثة أقوال، أحدها إلا أن يدعو المظلوم على من ظلمه، فإن الله قد أرخص له لا يحب الله الجهر لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم، يعني المظلوم لو أنه دعا على ظالمه وحتى لو سمع الناس هذا مرخص له في ذلك لأنه مظلوم. والثاني إلا أن ينتصر المظلوم من ظالمه، يعني يقول هذا ظلمني وفعل وفعل وفعل. والثالث إلا أن يخبر المظلوم بظلم من ظلمه. نعم. طيب، و فأما قراءة من فتح الضاء إلا من ظلم، فقال ثعلب هي مردودة على قوله ما يفعل الله بعذابكم إلا من ظلم. وذكر الزجاج فيها قولين، أحدهما أن المعنى إلا أن الظالم يجهر بالسوء ظلما، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا أن الظالم يجهر بالسوء ظلما. والثاني إلا أن تجهروا بالسوء للظالم، إلا من ظلم يعني إلا أن تجهروا بالسوء للظالم، وذي أوضح شوية من الأولى، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فاجهروا له بماذا؟ بالسوء من القول إلا من ظلم. فعلى هذا تكون إلا في هذا المكان استثناء منقطعا، ومعناها لكن المظلوم يجوز له أن يجهر لظالمه بالسوء، ولكن الظالم قد يجهر بالسوء، ولكن الظالم قد يجهر بالسوء واجهروا له بالسوء. وقال ابن زيد إلى من ظلم أي أقام على النفاق فيجهر له بالسوء حتى ينزل، يعني دي أقرب المعنى، هذا أقرب. فيبقى لا يحب الله الجهر بالسوء من قوله إلا من ظلم، فحينئذ الله يحب أن تجهر له بالإيه؟ بالسوء، فتسب تبين ظلمة تبين إلى آخر ذلك. يبقى إذن الآن باختصار على القراءتين إلا من ظلم. طبعا القراءة العشر على إلا من ظلم فالله عز وجل يحب أن يجهر المظلوم بمظلمته ويقول للناس فلان ظلمني، لكن هذا في الظلم المحقق ليس في الظلم المدعى. فإن بعض الناس قد يظن أن فلان ظلمه وليس كذلك، نحن نتكلم عن الظلم المحقق. فإذا كان هناك الظلم المحقق الأكيد ولا تستطيع أن تأخذ حقك اجهر. ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يؤذيه جاره؟ رجل بيؤذيه جاره وكلمه كثيرا ما يرجع، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أخرج متاعك حتى يرى الناس. فالرجل أخرج متاعه وأثاثه في الطريق، فالناس تمر به، ايه في ايه؟ قال جاري والله جاري أذاني. فالناس تلعن وتسب وكذا وكذا إلى آخره، حتى جاءه الرجل قال لا أرجع، يلا خلاص أرجع متاعك وكذا. فالنبي دله على هذا. يبقى أقول فلان ظلمني ليس هذا من الغيبة، ولهذا من مستثنيات ذكرك لأخيك بما يكره أن يكون ظالما، لكن كما قلنا الظلم الإيه؟ المحقق. فلا ينبغي الإنسان يتوسع ويدعي بأنه هو مظلوم وفلان ظلم، لا، في الظلم المحقق فإن الإنسان يذكر ذلك للناس. ومن هنا يكون ذكر أهل البدع كذلك، وذكر المعتدي، وذكر أصحاب المعاصي المشهورة كذلك. هذا فلان شرب مخدرات احذروه. يبقى لا يحب الله الجهر بسوء القول إلا من ظلم. طيب وعلى قراءة من ظلم؟ أي إلا من ظلم فاجهروا له بالسوء. يبقى لا يحب الله الجهر بسوء القول إلا من ظلم فاجهروا له. نعم.
قال تعالى: وقولهم قلوبنا غلف، روي عن سعيد بن جبير في قوله قلوبنا غلف قال في غطاء.
نعم.
قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى وإن خر من فوق بيت.
نعم. الضمائر هنا بقى فيها دخل في التفسير. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ليؤمنن به الضمير في به، قبل موته الضمير في موته، ليؤمنن به بعيسى قبل موته، قبل موت عيسى فيؤمن به من رأى، ولا قبل موت هذا الشخص فيؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام. هنا قال سعيد ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى، يبقى قبل موته، قبل موت من؟ هذا اليهودي. فيقول وإن خر من فوق البيت، فالضمائر هنا نعم. ولهذا يقول، طبعا هذا ليس خاص بيهودي، في إنما أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب سواء يهودي أو نصران، فيكون الإيمان الحق يعني. وفي أهل الكتاب قولان، أحدهما أنهم اليهود قالوا ابن عباس، والثاني اليهود والنصارى قالوا الحسن وعكرمة. طب وفيها به إلا ليؤمنن به قولان، أحدهما أنها رجع إلى عيسى، والثاني أنها رجع إلى محمد. أنها رجع إلى عيسى والثاني أنها رجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وفيها موته قولان أيضا، حدوما ترجع إلى المؤمن. رأى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى، فقيل ابن عباس إن خر من فوق البيت، قال يتكلم به في الهوي. قال وهي في قرة أبي قبل موتهم، في قرة أبي ليؤمنن به قبل موتهم، خلاص يبقى هذه عينت. وهذا قول مجاهد سعيد بن جبير. وروى الضحاك عن ابن عباس قال يؤمن اليهودي قبل أن يموت، ولا تخرج روح نصراني حتى يشهد أن عيسى عبد. وقال عكرمة لا تخرج روح اليهودي والنصراني حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والثانية أنها تعود إلى عيسى. طيب إذن معنى يا إخواني هذا، إذن معنى هذا أن كلهم هيموتوا على إيمانه، يبقى كل اليهود ماتوا مؤمنين وكل النصارى ماتوا مؤمنين، لأن الله يقول إلا ليؤمنن به قبل موته، أنه عبد وأنه كذا أو يؤمن بمحمد. يبقى هذا كيف نوجهه؟ أيوة أحسنت، هذا إيمان لا ينفع. ليه؟ لأنه ليس في وقت الإمكان، ليس في وقت الإمكان. ولهذا قلنا من شروط التوبة أن توبة في وقت الإيه؟ الإمكان، يعني ما لم يغرغر. إذن هذا إيمان لا ينفع، هذا إيمان لا ينفع. ولهذا لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن بي بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن وقد عصيت، ما ينفع الآن الإيمان. نعم نعم،
أذكر كلام السعدي.
ماشي نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يحتمل أن الضمير هنا في قوله قبل موته يعود إلى أهل الكتاب، فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام، ولكنه إيمان لا ينفع، إيمان اضطرار، فيكون مضمون هذا التهديد، فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد.
نعم،
وأن لا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم، فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟
نعم،
ويحتمل أن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى عليه السلام، فيكون المعنى وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح، وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار، فإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في آخر هذه الأمة، يقتل الدجال ويضع الجزية ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين، ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا يشهد عليهم بأعمالهم.
نعم،
على القول الثاني يا شيخنا يكون إيمان ينفع؟
على القول الثاني آمن به في الآخرة حينما ينزل، هذا إيمان ينفع. نعم،
قال تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، روى عن سعيد بن جبير في قوله والمقيمين الصلاة قرأها والمقيمون الصلاة بالواو
على العطف، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، والمقيمين الصلاة، فالمقيمون يبقى معطوف على ما سبق، والمؤتون الزكاة، شوف تختلف معاني في واو، لكن واو تكون عاطفة طارة وتكون على الاستناف والابتداء، فيكون على التأويل فتكون منصوبة لفعل محذوف أو تكون معطوفة على مرفوع وهكذا. نعم،
تشكيك شيخنا العلمانيين والتنويريين في القرآن بسبب هذه المواضع، يعني
لأنهم جهال، أي جهال، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن يلك في غلط في القرآن، لأن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى وكذا يبقى الصابئون تبقى الصابئين زي ما جاء في الآية الأخرى صابئين، شوف هذا سابئين وهذه صابئون، لكن هنا على القطح ونستأنف والصابئون كذلك، وهذه تكون على العاطف، وهذه لا إشكال موجود، دي أوجه لغة لا إشكال فيها. نعم نعم، احنا قلنا الصابئون من قبل، قلنا صابئون على من أهل التوحيد وصابئون مشركون. نعم، فحيث ذكر الثناء يكون على المحمودين، زي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الأخير وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكذا. نعم، وحينما تكون مع المشركين وتكون مع المجوس وكذا فهذا يكون للمعنى الآخر. نعم،
رأى بإسناده عن سعيد بن جبير قال في القرآن أربعة أحرف لحن الصابئون والمقيمون وفأصدق وأكن من الصالحين وإن هذان لساحرا
إن هذان إلا أن تقرب الأقرار أخرى. نعم إن هذان لساحرا. نعم لكن قوله يقول في قولنا أربعة أحرف لح طبعا لا يمكن يكون قصد سعيد هنا رحمه الله تعالى يعني لحن بمعنى الخطأ، إنما قد يكون هذا على خلاف المشهور ويكون له هذا التأويل، تأويل كما قلنا وللقرآن بلسان عربي من هكذا أنزل، وكما قلنا صغار الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية يعرفون هذا لا إشكال في ذلك، صغار الطلاب يعرفون هذا. نعم حتى إن هذان مع أن اسم إشارة هنا بيعرب إعراب المثنى يعني إن هذان واضح، إن هذان واضح ما في إشكال إن هذان ساحران، لأن إن مخففة وبالتالي هذان تكون على الرفع عادي ما في مشكلة، إن هذا لأن المخففة لا تعمل مثل لكن الراسخون، لكن لو لكن هتبقى لكن الراسخين، فإذا خففت إن وإحدى أخواتها فلا تعمل، وبالتالي نقرأ لكن الراسخون. طيب تبع على قراءة إن هذا المفترض إن تبقى هذين، طب إن هذا يبقى على قراءة من يعطي المثنى ماذا صورة واحد رافع النصب والجر، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في الملك غايته، فهذا على لغة فما في مشكلة. نعم 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 لأن سعيد بن جبير مستحيل يقول في القرآن خطأ يا يوسف، إيه التعليل؟ القول في القرآن خطأ كفر، يبقى نكفر سعيد على طول، كيف هم القول بين في القرآن أخطاء هذه كفر والعياذ بالله، يبقى إذن أفقدوا الإعجاز، يبقى هذا ليس كلام ربي. نعم شوف كده في تكون الأثار هذه واضح جاءت في 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 أثار أخرى توضح مذهب سعيد. ها ذكر إيه ابن كثير سعيد بن جبير، إحنا من نمو من مقيمين لماذا؟ ما إحنا بنقول مقيمين، إحنا كنا بنحقق الآن كلام سعيد، شوف أثار كلام سعيد الأثر هذا ممكن يأتي أثر برواية أخرى يوضحه أثر سعيد هذا. ها أعطي
صار عن عبد عن عبد الأعلى ابن عبد الله ابن عمرو القرشي قال لما فرغ من المصحف أتي به عثمان فنظر فيه فقال قد أحسنتم وأجملتم، أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها. وسق بسنده عن يحيى ابن آدم عن إسماعيل بهذا وقال ستقيمه العرب بألسنتها، قال ابن أبي داود هذا عندي يعني بلغتها، وإلا لو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب جميعا لما استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرؤونه.
صحيح صحيح نعم نعم
ذكر أيضا أثر أخرى في نفس المعنى يعني.
نعم فمحال أن يريد سعيد بن جبير رحمة الله عليه لحن يعني خطأ في القرآن، إنما هذا قد يكون لحن على اللسان ويوافق لسانا آخر، وقد يراد أنه كما قلنا على خلاف المشهور. نعم ولهذا في الجمع لما قال إذا اختلفتم كذا فاجعلوا بلغة قريش، ما جاء هذا في الجمع لما أوصى زيد بن ثابت ومن معه إن إذا اختلفوا شيء وكذا فاجعلوا على لغة قريش. نعم لكن طبعا نعلم من قراءة سنة متبعة ما يوضع في القرآن شيء بمقتضى لغة وفقط محضة، لا هذه سنة مبتدعة مقروء به قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ها هذا فين؟ فين؟ لا مروا فين هذا؟ ذكر في الزاد. اي نعم. قال لكن الرسول في علمه. قال ابن يقول الجوزي طيب والمقيمين الصلاة قال فهم القائمون بأدائها كما. وفي نصب المقيمين أربعة أقوال، أحدها أنه خطأ من الكاتب وهذا قول عائشة، وروي عن عثمان بن عفان أنه قال إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها. وقد قرأ ابن مسعود وأبي وسعيد بن جبير وعكرمة والجحدري والمقيمون الصلاة بالواو. وقال الزجاج قول من قال إنه خطأ بعيد جدا، لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة، فكيف يتركون في كتاب الله شيئا يصلحه غيرهم؟ فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم. وقال ابن الأنباري حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصل. انتبهوا. يبقى احنا قلنا بنبحث في الأسانيد، فحديث عثمان اللي بيقول هذا فيه لحن استقلال العرب ده لا يصح عن عثمان رضي الله عنه، ومحال أن يؤخر عثمان شيئا فاسدا ليصلحه من بعده. والثاني أنه نسق على ما، والمعنى يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة، فقيل هم الملائكة وقيل الأنبياء. والثالث أنه نسق على الهاء والميم من قول منهم، فالمعنى لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما أنزل إليك. قال الزجاج وهذا رضيع عند النحويين لا ينسق بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إلا في الشعر. والرابع أنه منصوب عن المدح، فالمعنى أذكر المقيمين الصلاة وهم يؤتون الزكاة وأنشدوا كذا وكذا، وهذا على معنى أذكر النازلين وهم الطيبون. ومن هذا قولك مرته بزيد الكريم إن أردت أن تخلصه من غيره، فالخفض هو الكلام، وإن أردت المدح والثناء فإن شئت نصرت فقلت بزيد الكريمة كأنك قلت أذكر الكريمة، وإن شئت فرفعت على معنى هو الكريم فتقول جاءني قومك المطعمين، جاءني قومك المطعمين في المحل والمغيثون في الشدائد على معنى أذكر المطعمين وهم المغيثون. وهذا القول اختيار قليل وسويه، واختياري أنا كمان، واختياري كمان، ده بيعرفه الطالب المبتدئ، هو ده اللي احنا بنقول على تقدير فعل محذوف. ايه الإشكالية؟ لكن الرسول في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبل والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة كذلك والمقيمين الصلاة، اذكر المقيمين، امدح المقيمين على فعل محذوف يتناسب مع المقام، ولا يقال هذا خطأ في اللسان أبدا، لا يقال هذا خطأ في اللسان، هذا إجماع الصحابة وإجماع الأمة. الأمر الثاني غير الخطأ في اللسان وعدمه السنة متبعة، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قرأ النبي. هم ما وضعوا القرآن من جهة لغوية، فالقرآن ليس كتاب لغة، إنما هكذا سمع، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في التعليق على الزاد اللي هو كان أثر عثمان، فالسخاوي بيقول هذا الأثر ضعيف والإسناد فيه اضطراب وانقطاع، لأن عثمان جعل للناس إماما يقتدون به، فكيف يرى فيه لحنا وتركه لتقيم العرب بلسانتها؟ وقد كتب مصاحف سبعة وليس فيها اختلاط قط إلا فيما هو من وجوه القراءات، وإذا لم يقم هو من باشر جمع كيف يقيمه غيرهم؟ وقد نقل ابن هشام في شرح شذور الذهب عن الإمام تقيدنا بن عباس أحمد بن تيمية أنه قال وقد زعم القوم أن القراءة من قرأ إن هذان لحن يبقى إن هذان، وأن عثمان قال إن في المصحف لحن ستقوم العرب لسنة، وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه، أحدها أن الصحابة كانت يصرعون إلى إنكار أدنى المنكرات، فكيف يقرؤون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته؟ والثاني أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام، يا إخواني يا إخواني يا إخواني يا إخواني، العرب لا تلحن بس، ما في لحن عند عرب، لحن إيه؟
العرب ما ترحم، اللسان صديقه، هم العرب درسوا الفتن مالك وبقوا عرب عشان درسوا الفتن مالك، ولا منظومة الحريري؟ لا يا اخواني، العرب صليقة، العرب لا يخطئون، لحنا يلعيد العرب، العرب ما يلحن، ما ينطق العربي حجة. كاد بمن اجتمعت فصاحة القلب وفصاحة الصراط المستقيم كالصحابة، فازدانت اللغة بلغة الاستقامة. العربي ما يلحن، ما يلحن لسانه، ما يلحن سليقة. ولذا يذكرون احد هؤلاء الصغار، تعرف فكرة تعلم اللغة ازاي؟ اما حبة تعلم لغة فلان، ياخد الولد هو صغير ويرميه في الليل في القبيل، خلاص لسانه هو لسانه، فيش حاجة اسمها قواعد. والعربي كان بيقول فعل وفعل ومفعول، العربي كان بيقول تمييز وحال، العربي كان بيقول منصوب على الله، ابدا. العربي ما سليقة، سليقة. انما احنا العربية عندنا الان بالتعلم، لكن العربي سليقة، كل ما ينطق العربي صحيح، العربي ما ينطق الا الصحيح، ولهذا لسانه حجة. شوف يا اخواني، اسألوا اجهزتكم كده، ممكن العربي عربي الصديق يلحن؟ شوفوا اسألوا كده الاجهزة اللي معاكوا ديت، اعملوا اكتبوا كده، شوفوا الاجهزة تقولكوا ايه. فيقولون طفل صغير في الكتاب، الشيخ بيعلمه، تبت يدا، يقول تبت يدان، تبت يدا ابي لهب، يقول تبت يدا ابي لهب، تبت يدا ابي لهب يحذف النون، تبت يدا ما يحذفش النون، تبت يدان، لان النون بتحذف عند الاضافة. فاذا هو قرأ الآية على الاضافة حذفها، قرأها وقف، ما يحذف، يقرأ يدان. فالعربي ما يخطئ، كيف ان احنا نقول يخطئ في القرآن؟ هذا امر عجيب، هذا كلام ليس كل كلام يذكر يعتبر. والثاني ان العرب كانت تستقبح لحن غير الاستقباح في الكلام، فكيف لا يستقبحون بقاء في المصحف؟ والثالث ان الاحتجاج بين العرب ستقيم بلسنتها غير مستقيم، لان المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي. والرابع انه قد ثبت في الصحيح ان زيد بن ثابت اراد ان يكتب التابوت بالهاء على لغة الانصار فمنعوه، يعني بقى التابوه، فمنعوه من ذلك ورفعوه لعثمان فامرهم ان يكتب التاء على لغة قريش. ده اللي موارد، لغة بقى الانصار، لغة قريش، لغة كده. طيب طبعا ما نقول عن زمخشري، يعني احنا ما نصب على المدح لبيان فضل الصلاة، وهو باب واسع قد كسره سبويه أمثلة وشواهد، ولا يلتفت الى ما زعم وقوعي لحنا في خط المصحف، وربما التفت اليه ما لم ينظره في الكتاب، ولم يعرف مذاهب العرب وما له من النصب على الاختصاص من الافتتان، وغبي عليه ان السابقين الاولين كانوا ابعد همة في الغير على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب له ثلمة ليسدها من بعدهم، وخرقا يرفوه من يلحق بهم. وقد روى أبو جعفر الطبري الرواية التي نسبت إلى عائشة المؤمنين بقوله: فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في المصاحف، يقول فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه، بخلاف ما هو في مصحفنا. وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ، مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب محمد يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولا أصلحوا بألسنتهم، ولا قانون أمة تعليما على وجه الصواب، وفي نقل المسلمين جميعا ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوما أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه، وأنه لا صنع في ذلك الكاتب. وبعدين ده أثر عثمان عرفنا خطأ، هات كده أثر عائشة، هذا شوف كده في جرير ابن جرير الطبري هل يصح هذا عن عائشة ولا لا. أيضا لازم تتثبت الأول من صحة هذه الآثار، من صحة هذه الآثار. وحتى أثر سعيد ابن جبير ينظر، كل هذه الأسانيد لابد من النظر فيها. نعم شوف في طبعة محققة جرير، شوف الحكم عليه تحت. ايه مين هذا اللي قال؟ ها
بحث نقل عن السيوط وغيره يعني.
ايوه في اثر عائشة.
اي نعم.
قال
عن عائشة رضي الله عنها نقل الاثر، قالت يا ابن اختي هذا عمل الكتاب اخطأه في الكتاب، وقد رواه عن هشام ابن عروة اثنان من الرواة الكوفيين، ابو معاوية الضرير رواه سعد بن منصور في السنن وهذا لفظه، ابو عبيد في ضل القرآن، ومن طريقة ابو عمرو الداني، واخرجه ابن جرير الطبري في الجامع البيان وابن ابي داود في المصاحف، والثاني علي بن مسهر الكوفي كما جاء عند عمر بن شبه بسنده في تاريخ المدينة، وهذا اسناد لا يقبل ان يروى بمثل هذا الاثر، وعلته كلام النقاد في حديث هشام بن عروة نفسه في العراق، فهو ان كان اماما ثقة الاصل في حديث الصحة والقبول، الا انه وقعت له بعض الاخطاء اليسيرة التي يتنبه لها العلماء من خلال التأمل في المتن والبحث عن المتابعات والشواهد، ولما كان في متن هذا الاثر نكارة ظاهرة ولم يرد من طريق اخرى متابعة له امكننا القول بوقوع الخطأ فيه. قال الذهبي ولما قدم يعني هشام بن عروة العراق في اخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسير احاديث لم يجودها، ومثل هذا يقع لمالك وشعبة ولوكيع ولكبار الثقات.
تمام
نقل شيخ الاسلام في مسألة الغلط الكتاب.
نعم
شيخ الاسلام في غلط الكتاب.
ايوه
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومن زعم ان الكاتب غلط فهو الغالط غلطا منكرا، كما قد بسط في غير هذا الموضع، فان المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف وكلها مكتوبة بالالف.
هو كاتب واحد اللي هيكتب كل المصاحف؟ طب فرض ان كاتب اخطأ في مصحف، طب والمصاحف الثانية؟ فهذا مستبعد مستنكر. يبقى ايضا اثر عائشة رضي الله عنها ايضا هذا متكلم فيه، وأثر عثمان أيضا كذلك، يبقى ما صح هذا الحمد لله. وكما قلنا أخواني العربي عربي صليقة. ها
ذلك أثر سعيد بعض المحققين. نعم. قال إنه ابن صفيه ابن إسحاق مدلس يعني ذكر في ذلك.
من
بعض المحققين يعني.
نعم طيب يبقى الحمد لله ما صح هذا لا عن عائشة ولا صح هذا عن عثمان رضي الله عنه. يبقى في نزاع؟ ما في نزاع، خلاص سقطت الدعوة من أصله لعدم ثبوت ذلك عن من؟ عن هؤلاء الصحابة. الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله. يبقى المسألة الدعوة من أصلها ماذا؟ دعوة ساقطة. ثم أضف إليها أن العربي ما عند لحن أصلا، إنما يقول لحن الكاتب يعني الكاتب. طب والكاتب كم مصحفا كتب أصلا في عهد عثمان؟ يعني 6 مصاحف 7 مصاحف كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، كله الكاتب أخطأ. طب أخطأ الكاتب، طب الحافظ بقى ها؟ يعني أنا الآن مكتوب عندي شيء، لو هذا وقع فيه لحن، طيب الحافظ؟ والقرآن كما قلنا سنة متبعة، قراءة هذه سنة متبعة، فهذا كل كلام هذا باطل باطل مردود. والحمد لله لا ثبت عن الصحابة ولا ثبت عن المحققين من العلمي إثبات شيء من إيه
أبو عمرو الداني.
هنا بقى بيستغل الكلام ده بقى المستشرقون والآن ويجيب بقى الاثار والاسانيد اللي هي فيها الضعيفه ديت، ويبدا يتكلم ويشكك في القران. ولهذا قيض الله لكل المرويات سواء عن النبي او عن الصحابه، ولا الحمد والمنه، قيض الله لكل المرويات جهابذه ائمه يميزون الصحيح من الضعيف، يميزون الصحيح من الزائف والمغشوش، ولله الحمد والمنة، فجزاهم الله خير عن أمة الإسلام. ولهذا هذه الأمة أمة الإسناد، الأمة الوحيدة التي أمة الإسناد أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما في إسناد يؤبه إليه في أي أمة. يا أخي الإنجيل هذا اللي يقول لك إنجيل يوحنا ومتى وكذا، هذا مكتوب بعد عيسى بمئات السنين، إنما كتاب ربنا مأخوذ أولا مكتوب في عهد النبي، لكن في الرقاع وكذا 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 إلى آخر ذلك. طب يقول لك ليه ما جمع؟ هو تم، هو القرآن ما زال ينزل، هو القرآن ما زال ينزل، هم كلهم يعملوا مصحف، ما مصحف، فبيكتب يكتب 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 حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه. إيه الإشكالية في هذا؟ يشككون أيضا، لكن لماذا لم يجمع في عهد النبي؟ هو النبي إلى أن قبل أن يموت بليالي والقرآن ينزل عليه، لأن القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. فهذا التشكيك ولله الحمد والمنة لا يصح بوجه من الوجوه، وهذه الأثار كما قلنا فيها الضعف.
وعمر الدناشق
نعم أيه قال؟
قال فإن قال قائل فما تقول في الخبر الذي رأيتموه عن يحيى بن يعمر وعكرمة مولى بن عباس عن عثمان رضي الله عنه إن المصاحف لما نسخت عرضت عليه فوجد فيها حروفا الأثر، قال إذ يدل على خطأ في الرسم. قلت هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهتين، أحدهما أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل، لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمع من عثمان شيئا ولا رأياه، وأيضا فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان رضي الله عنه لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام.
يعني بيقول تقيم العرب بألسنته، في لحن تبقى العرب تقيم، يعني بيوكل هذا للإيه العرب تبقى صح مصحف بعد ذلك عثمان. طب الصحابة أين هم؟ ما في واحد يصحح؟ نعم،
لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واهتباله بما فيه الصلاح للأمة، فغير ممكن أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأتقياء الأبرار نظرا لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم، ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحنا، وخطأ أن يتولى تغييره من يأتي بعده ممن لا شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده. هذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقده. فإن قال فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي الله عنه؟ قلت وجهه أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون الرسم، إذ كان كثير منه لو تلي على رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظها. ألا ترى قوله أو لا أذبحنه أو لا أوضعه أو من نبأ المرسلين أو سأريكم أو الربا بالواو وشبهه مما زدت الألف والياء والواو في رسمه لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على صورته في الخط، ولا زاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله، فأتى من اللحن بما لا خفاء به على من سمعه، مع كون رسم ذلك كذلك جائزا مستعملا. فأعلم عثمان رضي الله عنه إذ وقف على ذلك أن من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن العرب، إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرفونه بحقيقة تلاوته ويدلونه على صواب رسمه، فهذا وجهه عندي والله أعلم.
نعم واضح خلاص. ابن جرير ايه خطأ ماذا؟ ها
قال ابن جرير رحمه الله تعالى في قراءة أبي بن كعب والمقيمين الصلاة وكذلك هو في مصحفه فيما ذكروا، فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه، بخلاف ما هو في مصحفنا. وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ، مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذي أخذ عنهم القرآن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
من أصحاب النبي أخذ القرآن سنة متبعة.
مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولأصلحوه بألسنتهم ولقنوه الأمة تعليما على وجه الصواب، وفي نقل المسلمين جميعا ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوما أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه، وأن لا صنع في ذلك للكاتب.
تمام نعم.
بعض الشيخنا بيوجه أثر سعيد بن جبير فبيحمل كلمة اللحن أي اللغة، إن اللحن المربي هنا لغة، كما في أثر عمر إن لنرغب عن كثير من لحن أبي، يعني لغة أبي، وكان عمر يقول أبي أقرأنا وإن لندع بعض لحنه أي قرأت، فيفسر معنى كلمة لحن أي لغة
لا
وليس الميل.
ما تستقيم هيبقى في القرآن أربعة أحرف لغة، إحنا يعني كلغة مثل ما وجهنا التوجيه الأول قلنا أن يكون يعني أن هذا على خلاف المشهور، وأنها تكون لغة على خلاف المشهور، على خلاف المشهور مثل ما وجهنا أولا احنا قلنا ان اثر سعيد هذا يحمى ايه؟ ان يكون في القرآن بعض احرف لحن السلوكنا اللحن ليس الخاطئ، لكن هذا يكون على خلاف المشهور، يعني على لغة دون لغة، يبقى هذا على لغة دون لغة. قلنا هذا وجهنا التوجيه هذا، وده اللائق. انما ان سعيد يقصد خطأ يبقى في القرآن خطأ، هذا كفر والعياذ بالله. لدعنا في القرآن خطأ هذا كفر والعياذ بالله، لان مجمع عليه. نعم ايه في توجيه سعيد يعني، لا خلاص المجمل واضح الحمد لله، المجمل واضح في هذا. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى واليوم الآخر، قال يعني ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال.
نعم.
قال تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.
هذه مسائل مهمة يا إخواني، وتحقيق هذه المسائل من الأهمية بمكان الحقيقة، لهذا احنا بنقول تكرار ومرارا فائدة الدروس. احرصوا يا اخواني على هذه الدروس، دي مسائل مهمة، دي مسائل والله قد يستشكل عليك واحد يشككك ما لم تكن حصيفا ولا قويا ولا عندك اصول. من هنا الدروس هذه حصانة، الدروس حصانة حصانة، والدروس هذه تمتين. انت قد تقول انا اجلس اذاكر، تذاكر فيه؟ تذاكر بعد الدرس، تذاكر ايه؟ انت تعرف المسائل دي حاجة ولا تعرف تحققها ولا تجمعها ولا تنقح فيها القول؟ ها؟ ولا تقعد تعمل سلطة مع الزوجة في البيت في رمضان؟ خلي بالك، لا ما تضحك على نفسك، لا تضحك على نفسك، هذه تأتيك سهلة. هذه مسائل الان انت جالس اهو ما شاء الله غانم، غارم انت؟ لا، بعد كده بقى ما تصدر تبقى شيخ ما شاء الله، متين ما شاء الله، سبقت بقى المسائل دي حققت ولا تلخبط تقول لا 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 سعيد، لا لا سعيد اخطأ، ده لا مش اخطأ، ده يبقى كفر بقى لما ادعني في القرآن خطأ. ولهذا فرق بين الواحد ياخد العلم من كتب ومن ياخد العلم على اشياخ، وبياخد علم في حلق علم، فرق. فدي مسائل تأتيك الآن، أنت غانم تعمل تحصل هذه ما شاء الله سهلة غضة طرية وانت جالس، إنما هذه مسائل ليست سهلة، هذه أمور ليست سهلة سبحان الله. إذا ما عندك ثوابت وعندك أصول تهتز، والله تهتز، تعرف أنت حتى لو ما عندك جواب فرعي، لكن لما يكون عندك الأصل منضبط تضبط المسائل. زي مثلا دلوقتي واحد خبير بقيادة السيارات وخبير بالسيارات عطلت السيارة، ما الفرق بين انا اذا كنت انا لسه بخبير وبينه؟ اجلس اشغل واعمل اجلس اشغل، اتاري انا بكسر مش عارف انا، هو يقول لك لا بس سيبها شوف هو حتى شغل بس خلاص، نجيب لها ايه؟ ليه نسحبها نحملها على ليه؟ ما نحاول، هتحاول هتكسر لانه خبير، قال لك بس وقف، مع انه هو قد لا يكون عنده خبرة بتصليح السيارة لكن عنده خبرة بالاصل، فقال لك بس وقت من حاجة نجيب ونش يشيلها. انما انت تعمل كده كده اجيب عمرة بقى ونش يشيلها يحطها هناك، يمكن حاجة مثلا اي حاجة كده بخمسين جنيه ولا بتاع يصلح حالك الرجل. من الذي حافظ هذه السيارة بعد فضل الله؟ خبرة هذا الرجل بالاصل العام. انما التاني عمل عمر ليه؟ جاهل، يلا بس حاول كده يمكن تشتغل، طب زقه كده شوية، طب اعمل، طب ادفع، حطم الدنيا كل ما يعمل حاجة كل ما يكسر شيء وهكذا. يبقى اذا كان هذا في الامور المحسوسة، كيف بامور الدين؟ كيف بامور الدين؟ كيف بامور العلم؟ ومن هنا ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات لما قال في العامة، قال مثلا لما تورد الشبهة قال انا ما احسن هذا، لكن الذي اعلمه ان الله كذا وكذا، ده المحكم عندي، ده المحكم عندي. يبقى هذه امور مهمة مهمة، ولهذا احنا بنقول زي مثلا شوف العدو في الحديث، الاحكام في الحديث هو يفقده. يعني لما يجي واحد يسأل مثلا انت ليه ضعفت كذا، قال ما انا تم غير ضعف ما يعني ما انا اقول انا يعني انا ضعف هذا ما في من علماء ضعف لا ده واحد عنده احكام وبعدين يقول لك ايه يعني في البخاري احاديث ضعيفة اما 1% ولا 4% ولا مش عارف كم في المية كده ايه نسبة بسيطة بالله عليكم ده واحد اصلا يحكم الكلام يحكم كلاما في هذا فين اصولها في حاجة اسمها في كم في المية 1% في البخاري ضعيف لا جعلها صحيح البخاري مستحيل الحبري والله مستحيل والله لو ثبت نصف في المئة نصف في المئة في البخاري ضعيف ما سمي صحيح ولا اطلقت الامة الصحيحان ولا اطلقت الامة في الصحيح هذا خاص بالبخاري ومسلم اذا قلت في الصحيح بخلاف في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح ممكن تحصله عند ابن خزيمة ممكن تحصله عند الحاكم ممكن تحصله في اي ديوان انما في الصحيح خاص بالبخاري يعني العدوي ما درس لغة اهل العلم في علم الحديث حاجة اسمها 1% ايه يعني ما يدورش ايه يعني 1% 1% 1% يبقى في الصحيح نصف في المية اي نصف في المية يمنع اطلاق الصحيح ولهذا احنا قلنا الصحيحان صحيحات الدليل على ان البخاري والمسلم صحيحة في الصحيح بس في الصحيحين ما في ابن خزيمة ما فيش في الصحيح ابن خزيمة سمى كتابة صحيح ها مسند صحيح لكن هل الأمة تقول في ابن خزيمة في الصحيح ابن حبان الأمة بتقول في الصحيح يا اخواني لا يبقى الاختصاص ده ايه وده اختصاص اهل الاختصاص ولا اختصاص النجارين والكهربين والسمكرية اصل بعض الناس ممكن معها يقعد بقى يتفلسف يعني يا زاد يعني ما مش واخد باله يعني وفي الكلام ماشي ده كلام مش كلام الراسخين ايوه ومين اللي وضع في الصحيح ومين اللي وضع في الصحيح مش عارفين احنا مين اللي وضع ده مين اللي علم الامه في الصحيحين ده انا بقول لك 1% في 1% ما يضرش ايه يعني ما يكون مثلا في البخاري 1% يعني اذا كان هو 4000 مثلا بدون مكرر 4000 على 1% يعملوا كم 40 ايه يعني 40 حديث البخاري ضعف يعني ما يضرش الحمد لله هل عنده 4000 الا 40 هو دي مشكله 4000 الا 40 يعني يبقى في البخاري 40 حديث ضعيف فانتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم يا اخواني العلم اصول ثم بناء فروع على اصول العلم اصول شوف انحراف ناس حفظه لانه ما تعلم الاصول ما تعلم أصول لو تعلم أصول العلم لاستقام نعم من هنا لما نأتي نعلم الولد القراءة والكتابة انت بتعلمه الإمساك بالقلم بتعلمه رسم الحروف ايه الحرف اللي بينزل على السطر وايه الحرف اللي ما بينزلش على السطر تعرفه في أصول الكتابة في أصول القراءة نعم فانا عندي لغة عرب مفيش فلاح لغة عرب ايه صليقة هذا لسان صليقة عنده قرآن معصوم عنده قرآن سنة متبعة يبقى لا يقال في القرآن لحن لا يقال في القرآن خطأ لا يقال في القرآن كذا ابدا نعم لكن قد يخفى على الانسان شيء من لسان العرب شيء من هذه اللغة شيء من كذا قد يخفى نعم من تمام هتجد الملاحدة ايه نعم
قال تعالى الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا روى بإسناد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى خالدين فيها قال لا يموتون
نعم
قال تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك الى قوله تعالى والله بكل شيء عليم روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إن امرؤ هلك قال مات ليس له ولد وله أخت من أبيه وأمه أو من أبيه فلها نصف ما ترك من الميراث والبقية للعصبة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين قال فلو مات الأخ وكانت له أختان فصاعدا من أبيه وأمه أو من أبيه فلهما الثلثان مما ترك، يعني الأخ، وإن كانوا إخوة إخوة الميت رجالا ونساء من أبيه وأمه فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا.
يقال هذا ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وقد تقدم ميراث الإخوة لأم في أول الصورة. يبقى سورة النساء جمعت ميراث الإخوة الأشقة أو لأب أو لأم. الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. نعم.
يبين الله لكم أن تضلوا. يقال ألا تحطوا قسمة الميراث والله بكل شيء عليم من قسمة المواريث وغيرها عليم.
يعني يبين الله لكم ألا تضلوا، يعني حتى لا تضلوا، وليس يبين لكم أن تضلوا تكون مثبتة، يعني الله يبين من أجل أن تضلوا، لا، من أجل ألا تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا معناها ألا تضلوا، فبيان الله عز وجل في الكتاب حتى لا يقع ضلال عند الناس، حتى لا يقع ضلال عند الناس. دل هذا على يا إخوان على أن من أعرض عن الكتاب فهو ضال، ومن أعرض عن السنة فهو ضال، وأنه لا توجد هداية حقيقية إلا ومبنها على ماذا؟ على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فلهذا كل الأمة ضلة إلا من كان على ما كان عليه نبي والصحابة. الأشعار يضال والمعتزل يضال والجهم يضال، مش محتاجة، يعني حسن ضال وإحوين يضال، مش محتاجة، يعني وعدوي ضال وبرهام يضال وحمص ضال وتنظيم قاعدة ضال، إيه الإشكالية؟ ده سب، ده وصف يستحق الشخص، وسنظل نتكلم فيه نعم. فكل من كما قالت تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان الله، جاء يوم اللي يقال كثرة الكتب صارت عيب، وجاء اليوم اللي يقال كثرة الردود صارت عيب، بعدما كان المطلب الأساسي أين نريد شيخا يدرسنا كتبا، نريد شيخا يرد على أهل البدع. ولهذا ما عاب السلف الشديد على أهل البدع، ولا كثير الرد على أهل البدع، ولا المحددة، بل لا زالت لغة السلف الثناء، بل أزيدكم من الهداية حرفا أخص أهل الإيمان أكثرهم ردا على أهل البدع. هات كده الغرباء، أقسام الغرباء عند ابن القيم، الرقم الأخير إيه؟ ها؟ المجاهد بالسنة، ده الرقم الأخير، الرد ده. يعني عندك أهل إسلام بين أمم، عندك أهل إيمان بين أهل إسلام، عندك أهل علم ثلاثة، عندك أهل سنة، طب عندك بقى آخر حاجة مجاهد بالسنة، ده الأخص، ده الأخص. وصدق بعض السلف لما قال انت بتكثر من كذا، قال ما اكثر حق ولا باطل، قال حق، طب وما عيب الاكثار في الحق؟ يعني الان انا باكثر بحق ولا باطل؟ لا بحق. طيب وما العيب ان يكثر الانسان الحق؟ هو في عيب اصلا؟ الاكثار من الحق عيب، انما الاكثار من الباطل هو العيب. فلهذا رد، قالوا احنا بناخد عليك العجله في الفتوى على طول، كل حاجة على طول سريع سريع. قال له دول كم؟ قال له خمس. قال له وما أعجلك؟ قال له أصلا مش محتاجة يعني. قال له برضو مش محتاج. ما دول كم؟ خمس. قال له هلأ قلت واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، تقول مرة واحدة كده خمسة؟ قال له أصلا مش محتاجة يعني. طيب طالما يبقى في ناس مش محتاج، نعم.
في المصباح المنير شيخنا الفيومي،
نعم، ويبحثوا ايضا عن اثر سعيد هذا من جهة الاسناد، نعم،
في المصباح المنير الفيومي مادة لحنة، قال ولحنت بلحن فلان لحنا اي تكلمت بلغته.
تمام، اي نعم، فتكون هذه على لغة. في القرآن 4 تعرف لحن يعني لغة، على لغة، نعم. بعد أن أكون قد انتهينا من تفسير هذه الصورة صورة النساء. نعم. نعم سؤال. نعم
عسى الله لكم كل سائل شخنا. سمع فتح حضراتكم أن صاحب القولون هذا يعامل معاملة من كان عنده ثلاث بول، لكن الأخ يقول أنا لا يخرج مني ريح إلا عند السجود فقط في أكثر الأحيان، لأنه كما تعلمون أن وضعية السجود فيها ضغط على الأمعاء فيخرج الريح. فالأخ يقول هل يعتبر نفسه كمن عنده ثلاث بول وعليه يسجد على الأرض؟
يعني كلما سجد خرج ريح.
نعم.
بس أهم حاجة ما يكون موسوس الأخ هذا، أهم شيء ما يكون موسوس يظن خروج ريح ولا يكون كذلك. لكن لو افترضنا أنه كلما سجد خرجت الريح كلما سجد وكذا، فمثل هذا يسجد إلى الحد الذي لا يؤدي إلى هذا، إلى الحد الذي ويكون عاجزا شرعا عن هذا السجود. نعم.
فيقول الشيخنا ولو خرج شيء يقمن صلاته ولا شيء عليه، أم أنه لا يسجد على الأرض ويومي إيماء بالسجود حيث أنه بذلك لن يخرج شيء منه؟
الذي يظهر أنه لا يستطيع أن يأتي بالسجود الشرعي حيث تحفظ صلاته ولا تبطل إذا كان يخرج، فبالتالي يأتي بالقدر الذي يمكنه من السجود فلا يخرج معه الريح. فلو كان مثلا هو لا يضع جبهته على الأرض لكن يقارب فإنه يكفيه ذلك، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى خروج الريح، فمنع ذلك أسلم له في هذا. نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.